حديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، نعرج سريعا عما ذكرناه إجمالا في الدروس الماضية فيما يتعلق بمحرمات الإحرام أو الأشياء التي تحرم على المحرم، الأشياء التي تحرم على المحرم، وإذا وقع فيها فما كفارتها؟ أنا تعرضنا لهذا من قبل، ها؟ ضيوف كل مستجدنا هذا جديد. طيب طب اكتب بقى، هذا انت طالب علم وجاي تكتب، اكتب عشان بعد كده هسألك. المحظور الأول هو الجماع ودواعيه، الجماع ودواعيه. طبعا أول ما ذكرك بمحظور هتقول فعلا أخذناه من قبل، الجماع ودواعيه. يحرم على المحرم الجماع والتقبيل والمفاقذة والأحضان وغير ذلك مما يؤدي في الغالب إلى الوقوع في المحرم الصريح، وهو الجماع. وإن كانت امرأته، طبعا لأن غير المرأة محرمة في الإحرام وفي غيره، صح؟ فإحنا بنقول ما يحرم على المحرم إتيانه هو أولا الجماع، الجماع أي جماع امرأته، فإن هذا يحرم عليه وهي امرأته، لكنها لا تحل له على هذا الوصف وهذا النحو وهو كونه محرما. يبقى الإحرام والتلبس بالنسك سبب لتحريم ما كان حلالا له من قبل مع امرأته، وهو الجماع والتقبيل، وخطابه إياها وخطابها إياه فيما يتعلق بالفراش. وقيل في تفسير الرفث أنه كل كلام يدور بين الرجل والمرأة فيما يتعلق بالفراش أو الجماع. يبقى أول شيء يحرم على المحرم سواء كان رجلا أو امرأة إتيانه هو إيه؟ الجماع ودواعيه. لا بد أن تذكر ودواعيه، أي الوسائل والأسباب التي تؤدي إلى الجماع بالضرورة في الغالب. الجماع، جماع المرأة لا يحل إلا في حالة، لا يحل للمحرم إلا في حالة، أتذكرون ما هي؟ تفضل. يأتي ثلاثة مناسك، ها؟ يأتي ثلاثة من الخمسة. طيب أي ثلاثة من الخمسة؟ أي ثلاثة؟ لا، أي اثنين من الخمسة لكن تضم إليهما الطواف والسعي، الطواف والسعي. يعني إذا رميت جمرة العقبة الكبرى في يوم النحر لو يوم العيد يعني، وحلقت، هذان منسكاني، هذان منسكاني يحل لك أن تتحلل من إحرامك، ويحل لك ما كان حراما عليك إلا الجماع، إلا الجماع. فإذا طفت البيت وسعيت، فإذا طفت البيت وسعيت فقد أحلت لك امرأتك، أو قد حلت لك امرأتك. يبقى جماع المرأة لا يحل إلا بعد إيه؟ إلا بعد الطواف والسعي، إلا بعد الطواف والسعي. طيب افرض أنك حلقت ورميت وذبحت، كده دول ثلاث مناسك ولا اثنين؟ يحل بهم، يحل بهؤلاء الثلاث أن تتحلل من ملابسك، ويحل لك كل شيء حتى الجماع أو لا؟ لا يحل لك الجماع حتى وإن أتيت بهذه الثلاث. لابد في حل الجماع من الإتيان بمنسك الطواف والسعي بين الصفا والمروة، الطواف حول الكعبة والسعي بين الصفا والمروة. إذن لابد أن تحفظ هذا، أن المرأة لا تحل لك إلا بعد إيه؟ إلا بعد الطواف. وإذا طفت وسعيت حلت لك امرأتك، وحل نكاحك، وحل نكاحك، يعني يحل لك أن تنكح، أي أن تزوج أو أن تتزوج أو أن تعقد أو غير ذلك من ما يتعلق بأمور النساء. المحرم الثاني اكتساب السيئات، اكتساب السيئات واقتراف المعاصي والذنوب وغير ذلك، وقد نبهنا عليه كثيرا وأنه داخل في الفسوق المذكور في كتاب الله عز وجل، والمذكور في سنة النبي عليه السلام. فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق. وقلنا في درس الفسوق أن الفسوق يشمل الكبائر وإيه والصغائر يعني من الذنوب. والمحرم الثالث المخاصمة مع الرفقاء وبقية الحجيج. والمخاصمة قد نهى عنها القرآن الكريم والسنة النبوية بمعنى الجدال، أي الجدال فين؟ الجدال في الباطل، أما الجدال في الحق فإنه لا حرج على صاحبه. والأصل في تحريم هذه الأشياء كلها التي ذكرنا قول الله عز وجل: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال. وروى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. طيب المحظور الرابع، المحظور الرابع لبس المخيط على قدر العضو. لبس المخيط على قدر العضو يعني قميص، بنطلون، تبان اللي هو الملابس الداخلية أو الفانيلا أو غير ذلك، كل هذا يحرم على المحرم إتيانه إلا ألا يجد إيه إزارا فليلبس السراويل حتى يتمكن من لبس الإزار. وكذلك يحرم لبس الثوب المصبوغ بما له رائحة طيبة كالزعفران والورث، وهذا كلام قد تناولناه في الدرس الماضي. كما يحرم عليه أن يلبس الخف، الخف أو الحذاء إلا ألا يجد نعلا فيقطع الخف من أسفل حتى يستوي مع مين؟ مع النعل. قال ابن عمر: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يلبس المحرم القميص ولا العمامة ولا البرنس. البرنس اللي هو ايه؟ اللي هو الزعبوط، يعني مش احنا نسميه زعبوط، كلنا فاهمين الزعبوط؟ يعني يبقى عبارة عن طاقية لكنها مخيطة في ياقة الثوب او القميص. نعم. ولا السراويل ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران ولا الخفين الا الا يجد نعلين فليقطعهما حتى يكون اسفل من الكعبين. والحديث عند البخاري ومسلم. وقد أجمع العلماء على أن هذا مختص بالرجل، يعني كل هذه المنهيات فيما يتعلق بالملابس المنهي عنها إنما تعلقها بالرجال دون النساء. أما النساء فإنها تحرم في ماذا؟ تحرم في ملابسها العادية، تحرم في ملابسها العادية، غير أنها لا تلبس النقاب ولا القفازان، لا تلبس النقاب ولا القفازان لما الجوانتيات، المرأة لا تلبس لا هذا ولا ذاك. فالمرأة المنتقبة في حال إحرامها لا تلبس النقاب، وإنما تطرح البيشة على رأسها بغير أن تشدها شدا، بغير أن تشدها شدا. فإذا مر عليهم الرجال، عليهم الرجال وخشيت أن يقع نظر الرجال إليها أو عليها فتطرح هذه البيشة على وجهها. فإذا مر الركبان من الرجال فإذا أردت أن تكشف وجهها فلها ذلك. والحديث عند البخاري وأحمد: لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين. وفي هذا دليل على أن إحرام المرأة في وجهها وكفيها، إحرام المرأة في وجهها وكفيها، أما إحرام الرجل ففي سائر بدنه، في سائر بدنه فيما يتعلق بالقميص أو بالسروال أو بالخف. ويجوز للرجل أن يستر نفسه بمظلة يعني شمسية ونحوها، ويجب ستره إذا خيفت الفتنة من النظر، إذا خيفت الفتنة من النظر. قالت عائشة: كان الركبان يمرون بنا، أي من الرجال، ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات، فإذا حاذوا بنا سدلت إحدانا جلبابها، سدلت إحدانا جلبابها اللي هو البيشة يعني، سدلتها أي أنزلتها على وجهها، فإذا جاوزوا بنا كشفناه. والحديث عند أبي داود وابن ماجه بسند صحيح. المحظور الخامس هو عقد النكاح، إجراء عقد النكاح إما لنفسه أو لغيره، وسواء كان ذلك بالولاية أو الوكالة، يعني إما أن يتولى ذلك بنفسه لنفسه أو لغيره، وإما أن يوكل في النكاح أو الإنكاح غيره، ويقع العقد باطلا، يقع العقد باطلا. يعني لو أجرى محرم عقد نكاح فهذا العقد لا عبرة به في نظر جمهور أهل العلم وهو صحيح. لماذا؟ لأن هذا العقد لم يصادف محلا، هذا العقد لم يصادف محلا، لأنه وقع في وقت محرم ولا تترتب عليه آثاره الشرعية، لما رواه الإمام مسلم من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. لا ينكح المحرم أي لنفسه، ولا ينكح لغيره، ولا يخطب. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند كثير من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وبه يقول مالك والشافعي وأحمد وإسحاق: ولا يرون أن يتزوج المحرم، وإن نكح فنكاحه باطل. أما ما ورد عن ميمونة رضي الله عنها أنها تزوجها النبي عليه الصلاة والسلام وهو محرم، فهو معارض بما رواه مسلم أنه تزوجها وهو حلال. يعني قد جاء فيما يتعلق بزواج النبي صلى الله عليه وسلم من ميمونة بنت الحارث أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها في رواية وهو محرم، وفي رواية وهو إيه؟ وهو حلال. في رواية وهو حلال. والراجح أنه تزوجها وهو حلال، أي بعد أن أحل، ولكنه تزوجها في الحرم، ولكنه تزوجها في الحرم. ويقال من كان في الحرم محرم، أي قائم فين؟ في الحرم. ولا بد من هذا التأويل حتى يستقيم الدليلان معنا، والعمل بالدليلين أولى من رد أحدهما. فقولها أو قول الراوي تزوجها وهو محرم، أي تزوجها وهو قائم بالحرم، يعني تم عقد النكاح على ميمونة في الحرم. وإذا علمتم حدود الحرم، إذا علمتم حدود الحرم فيزول أو تزول الغرابة حينئذ. فالحرم يحد حدود بعيدة جدا، ليس هو المبنى، مبنى المسجد نفسه ليس هو مبنى المسجد، بل حدود الحرم من الجعرانة ومن التنعيم ومن جهة عرفة، يعني أماكن بعيدة جدا. كل هذه أماكن من أراد أن يحرم من أهل مكة، من أراد أن يحرم بالعمرة وهو من أهل مكة، لابد أن يخرج إلى الحل. وذلك هذا مصطلح تسمعه دائما في مكة: من أراد من أهل مكة أن يحرم بالعمرة، لا أقول بالحج وإنما بالعمرة، فعليه أن يخرج إليه إلى الحل. الحل فين؟ الحل أطراف مكة ومشارف مكة، ومشارف مكة. وهذا رأي قوي، ويساند من يقول إن مكة كلها إيه؟ حرم. إن مكة كلها حرم، لكن من جهة الأحكام فإنه لا يجوز الاعتكاف في أي مكان من مكة، وإنما الاعتكاف في المساجد، لأن الآية خصصت هذا الحرم، وهي قول الله عز وجل: ولا تباشرهن وأنتم عاكفون فين؟ في المساجد، ولم يقل في الحرم، ولم يقل في الحرم. فلا يبعد أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها في العوالي أو في أسفل مكة أو غيرها مما هو داخل في كردون الحرم، ليس في أصل المسجد نفسه. يبقى الأدلة التي وردت متعارضة في الظاهر فيما يتعلق بزواج النبي صلى الله عليه وسلم من ميمونة بنت الحارث، أنه تزوجها وهو حرام، وتزوجها وهو حلال. الراجح أنه تزوجها، بل هذا الصواب، أنه تزوجها وهو حلال، أي غير محرم، بعد أن تحلل من إحرامه. أما الرواية تقول تزوجها وهو حرام، أي وهو في الحرم، وهو فين؟ في الحرم. نعم. يبقى بعد ذلك المحرم السادس والسابع على السواء: تقليم الأظفار وإزالة الشعر، سواء كان ذلك بالحلق أو القص أو بأية طريقة، وسواء كان شعر الرأس أم غيره، لقول الله تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، أي هدي المتمتع والقارن. وأجمع العلماء على حرمة قلم الظفر للمحرم بلا عذر، فإن انكسر فله إزالته من غير فداء عليه، يعني يحرم عليك. ولذلك يستحب لك قبل أن تدخل وتتلبس بالنسك، أي تحرم وتلبي، أن تحلق شعرك وشعر العانة، معذرة يعني أنا أقصد شعر العانة وشعر الإبط، تنتفه وتقلم أظفارك وتغتسل وتتطيب حتى لا يقع شيء من ذلك، سواء منك عمدا أو خطأ أو نسيانا أو تضطر إليه. لكن هب أنك دخلت في النسك دون أن تفعل كل هذا، وهي مستحبات في حق المحرم. فإذا انكسر ظفرك بعد إحرامك يحرم عليك تقليم الأظفار، تقليم الأظفار وقص الشعر، سواء كان ذلك شعر الرأس أو شعر البدن كالإبط والعانة وغيرها، فيحرم عليك أن تأخذ شيء من هذا، لا بالقص ولا بالحلق ولا بأي طريقة أخرى. هب أن ظفرك انكسر، انكسر، فيجوز لك إزالة هذا الجزء الذي انكسر؟ نعم يجوز، ولا يجوز لك بعد ذلك أخذ بقية الظفر الذي لم ينكسر، ولكن تأخذ القطعة فقط التي انكسرت ولا تأخذ أكثر منها. وفي هذه الحالة فلا فداء عليك، يعني لا فدية فيه، كما قال الله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. ويجوز إزالة الشعر إذا تأذى ببقائه وفيه الفدية، إلا في إزالة شعر العين إذا تأذى به المحرم فإنه لا فدية فيه كذلك. يعني هب أن شعرة من رمشك أو من رموشك نزلت في عينك تتضرر بها، وبلا شك فإزالة هذه الشعرة هو بلا شك إماطتها عن موطن الداء أولى من إزالتها بالكلية، لكن إذا لم يكن بد إلا إزالتها بالكلية فهذا من باب التطبيب، فيجوز بلا فداء، يجوز بلا فداء. أما شعر الرأس فإنه لا يجوز لك إزالته إلا إذا دعتك علة لذلك، إلا إذا دعتك علة لذلك، وسنعرف هذا بعد قليل إن شاء الله تعالى. المحرم الثامن التطيب في الثوب أو البدن، التطيب في الثوب أو البدن. هذا المحرم بعد الإحرام أم قبله؟ بعد الإحرام، بعد الإحرام. طيب قبل الإحرام هل يجوز التطيب؟ يجوز في الثوب أم في البدن؟ يجوز في البدن، يجوز في البدن. أما الثوب فإنه لا يجوز تطيبه، بل قد ورد الشرع بالنهي عن لبس الثوب أي الإزار والرداء المطيب بطيب شديد كالروس والزعفران. فعن ابن عمر أن عمر وجد ريح طيب من معاوية، عمر بن الخطاب وجد ريح طيب شديد من معاوية
وصفوف منحنية كالمخروط والكرة، وأهم ما بحث فيه الآن
لا يوضع الطيب في غسله ولا في كفنه. إذا مات المحرم لا يطيب لا في بدنه ولا في كفنه، لقوله عليه الصلاة والسلام في من مات محرما: لا تخمروا رأسه، لا تخمروا رأسه، يعني لا تروا على رأسه غطاء، وكل ما غطي به الوجه يسمى خمار للمرأة والرجل، للمرأة والرجل. فقال لا تخمروا رأسه ولا تمسوه طيبا فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. وما بقي من الطيب الذي وضعه في بدنه أو ثوبه قبل الإحرام فإنه لا بأس به، يعني إذا بقي أثر الطيب في بدنك، في بدنك أو في ثوبك إذا كان طيبا خفيفا ليس شديدا كالرأس والزعفران فإنه لا بأس بذلك وإن استمر معك. ويباح شم ما لا ينبت للطيب على جهة الخصوص كالتفاح وغيره من الفواكه، وإن كان لها رائحة لكنها لم تتخذ للطيب. فكان الشمام بتاع زمان اللي كان له ريحة، ها؟ بتاع زمان مش بتاع يوسف والي، يعني الشمامة كانت تبقى في البيت ومقفول عليها غرفة من داخل غرفة من داخل غرفة، والستار من داخل ستار، ويمكن مبني لها بيت أو صومعة في داخل غرفة، ومع هذا ريحة البيت كله مقلوبة، واللي ماشي في الشارع عارف ان البيت ده فيه شمام، صح؟ الكلام ده لو أكله الحاج هل عليه من حرج؟ هل عليه من حرج؟ مع أنه طيب. ولو مر بقوم بعد أن أكل هذا الشمام يقولون فلان أكل شماما، صح ولا لا؟ لماذا؟ الرائحة. وإحنا عارفين أن الروائح والطيبات تحرم على مين؟ على المحرم. لكن هل هذا النوع يحرم عليه؟ لا. لماذا؟ لأنه لم يتخذ للطيب، وإنما يتخذ المين؟ للأكل، سواء كان له رائحة أو ليست له. على حد قضية انتهت منذ سنوات طويلة، هنعيدها ليه؟ ما عادش حاجة لا طعم ولا لون ولا ريحة، إلا إذا كان طعم يقرف ولون يقرف وريحة تقرف. طيب المحرم التاسع، المحرم مين؟ التاسع، لبس الثوب مصبوغا بما له رائحة طيبة. لبس الثوب المصبوغ بما له رائحة طيبة، احنا نفرق الآن في الثوب بين شيئين، بين شيئين، إما أن يكون الثوب نفسه اللي هو ثوب الإحرام اللي زر والرداء مصبوغ بالورث والزعفران، فهذا ينهى عنه، هذا ينهى عنه. أما إذا كان مطيبا بطيب خفيف يعني لا يبدو منه تلك الرائحة الشديدة التي تبدو من الورث والزعفران فإنه لا بأس به، لقوله عليه الصلاة والسلام: لا تلبسوا ثوبا مسه ورث أو زعفران إلا أن يكون غسيلا، يعني إلا بعد أن يكون غسيل، وذلك في الإحرام. ويكره لبسه لمن كان قدوة لغيره، يكره لبسه لمن كان قدوة لمين؟ لغيره، لئلا يكون وسيلة لأن يلبس العوام ما يحرم وهو المطيب بالفعل. ولذلك يعني أحيانا لا ينبغي لأحد الناس أن يفعل شيئا حتى وإن كان حلالا، حتى وإن كان حلالا. لماذا؟ لأن عامة الناس ينظرون إليه على أنه القدوة والأسوة، فإذا فعله ما هو جائز، فإذا فعل ما هو جائز ومباح كان من باب أولى أن يقع غيره في المحرم الصريح، لكنه لو تورع عن المباح أو عن بعض المباح لتعلم منه أتباعه الورع، الورع. نعم. طيب هذه المحرمات تسعة كتبتها؟ كتبتها؟ طيب ناخذ بقى حكم من ارتكب محظورا من هذه المحظورات، المحرمات التسعة دي، لو واحد خالف وفعل هذه المحرمات، إما أن يخالف متعمد عالما بالحكم، وإما أن يخالف سهوا أو خطأ أو جهلا، فهل لكل واحد منهم حكم يخصه؟ من كان له عذر واحتاج إلى ارتكاب محظور من هذه المحظورات غير الوطئ، غير مين؟ الوطئ. ليه؟ لأن الوطئ يبطل الحج والعمرة باتفاق أهل العلم من غير إيه؟ من غير خلاف. يعني لو أن محرما جامع امرأته بطل حجه وبطلت عمرته، ويلزم بالاستمرار في أداء النسك وعليه الإعادة وعليه القضاء. يعني هو فضلا أو في وقت جماعه لامرأته وهو محرم يفسد حجه، لكن ليس معنى فساد الحج أنه ينصرف إلى بيته، وإنما يلزم بإتمام الحج وأداء مناسكه وواجباته وسننه، ثم عليه القضاء، ثم عليه القضاء أي من العام المقبل. فمن كان له عذر واحتاج إلى ارتكاب محظور من محظورات الإحرام غير الوطئ كحلق الشعر ولبس المخيط واتقاء للحر أو البرد ونحو ذلك، لزمه أن يذبح شاه، لزمه أن يذبح إيه؟ شاه. ليه؟ لأن كل هذه واجبات، كل هذه واجبات، وكل واجب يتخلف عنه الحاد يلزمه إيه؟ يلزمه دم. كل واجب تفرط فيه بخلاف الأركان، بخلاف أركان الحج، كل واجب تفرط فيه يلزمك ليه؟ يلزمك الذبح. أو يطعم ستة مساكين، كل مسكين نصف صاع، هو صاع كم مد؟ الصاع أربعة أمداد، الصاع أربعة أمداد، والمد هو ملء الكفين، ملء الإيه؟ الكفين. فيطعم ستة مساكين، كل مسكين نصف صاع، أو يصوم ثلاثة أيام على النحو الذي سيأتي معنا، وهو مخير بين هذه الثلاث. فعن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر به زمن الحديبية فقال: قد آذاك هوام رأسك، يعني القمل الذي في رأسك، هل آذاك يا كعب بن عجرة؟ قال: نعم يا رسول الله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: احلق، مع أنه محرم قال له احلق، ثم اذبح شاة نسكا، يعني تعبدا لله عز وجل، احلق. طيب في عذر ولا مفيش عذر؟ في عذر، فكان أحرى مدام في عذر يبقى مفيش عليه فداء، ولكن جبر هذا الواجب لأنه يحرم حلق الشعر للمحرم، فأبيح للمعذور بشرط أن يقدم فداء وهو ذبح شاة. قال: أو صم ثلاثة أيام، يعني إذا لم يكن معك شاة صم ثلاثة أيام، أو أطعم ثلاثة آصع من تمر على ستة مساكين. وهذا حديث عند البخاري ومسلم، وهو سيأتي معنا في الصحيح، لكن أردنا أن نبين المحرمات والكفارات في هذا الدرس. قال: قد أذاك هوام رأسك؟ قال: نعم. الهوام ما يغيم في رأس المرء من حشرات أو من كالقمل وغيره الذي يضر. فقال: احلق، أي احلق شعرك، ثم اذبح شاة نسكا، أو صم ثلاثة أيام. شايف يقول له اذبح أو أو أو، وهذا يدل على التخير، هذا يدل على التخير. قال: اذبح شاة أو صم ثلاثة أيام. طبعا المصري يقول لك: لا، ده أنا صم 30 يوم، لكن ما اذبحش شاة. اذبح شاة لي 300 ولا 400 ريال اللي هجيب بهم شاة، أجيب بهم هدايا للأولاد، وأنا أصوم إن شاء الله الحر اللي يموتني هنا، صح ولا لا؟ قال: اذبح شاة نسكا، أو صم ثلاثة أيام، أو أطعم ثلاثة آصع. الآصع دي جمع إيه؟ جمع صاع. الآصع جمع صاع. طيب ثلاثة آصع يطعمهم لكم واحد؟ لستة مساكين. يبقى الواحد ياخد كام؟ مدين نصف صاع. نصف إيه؟ صاع. يبقى تصور، شوف رحمة الله عز وجل بهذه الأمة المباركة، إنه من شاه لنصف إيه؟ لنصف صاع، يعني من ذبح شاة لثلاثة آصع من طعام توزع على ستة من المساكين، لكل مسكين نصف إيه؟ نصف صاع. كفارة لمن اضطر إلى حلق شعره إذا كان عنده العذر في ذلك. وعن كعب بن عجرة كذلك قال: أصابني هوام في رأسي وأنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية، حتى تخوفت على بصري، يعني حتى خشي أن يذهب بصره. فأنزل الله سبحانه وتعالى: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. ففدية من صيام، صيام كم يوم؟ ثلاثة أيام، بينته السنة، بينته السنة، أو صدقة أو إيه؟ أو نسك. يعني يصوم ثلاثة أيام، يا صدقة ثلاثة آصع على ستة مساكين، أو نسك اللي هو ذبح إيه؟ ذبح شاة. يا هذا يا ذاك يا ذاك. وانظر إلى هذا الترتيب حتى تعرف أن الأمر موسع جدا. الحديث ذكرها عكسية: شاة ثم الصيام ثم الإطعام. والقرآن ذكرها إطعام ثم الصيام ثم إيه؟ الذبح. نعم. قال: فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: احلق رأسك وصم ثلاثة أيام، أو أطعم ستة مساكين فرقا من زبيب. فرقا من زبيب اللي هو الفرق اللي هو مكيال معين، يعني الفرق ده نوع من أو اسم مكيال، اسم مكيال يحمل ثلاثة أصع. قال: أو انسك شاة، فحلقت رأسي ثم نسكت. فحلقت رأسي ثم نسكت. وأنظر لكعب بن عجرة أنه لما يتخير ثلاثة أصع ولما يتخير الصيام، مع أن هذا كان في مقدوره، لأن الذي يذبح شاة من باب أولى يملك إيه؟ ثلاثة أصع، من باب أولى يملك ثلاثة أصع، ولكنه لم يفعل هذا ولا ذاك، وإنما فعل الأولى، وإنما فعل الأولى. وهذا شيء عجيب جدا يعني. ولذلك الشرع يحتاج إلى قلوب نقية، قلوب صادقة مع الله عز وجل تتعامل معه. هذا الرجل لما علم أن خير هذه المناسك الثلاث أو هذه الكفارات الثلاث هو الذبح، ذبح، ولم يتعامل مع ربه بالحد الأدنى، وإنما تعامل بالحد الأعلى، بالحد الأقصى. وقاس الشافعي غير المعذور على المعذور، مش احنا قلنا كان ده كله إذا كان هناك عذر؟ الشافعي قال: ده هذا الحديث يقاس عليه غير المعذور كذلك في وجوب الفدية، وأوجب أبو حنيفة الدم على غير المعذور إن قدر عليه لا غير. هذا فيما يتعلق بالشعر، معذرة بإيه؟ بحلق الرأس. وعن عطاء قال: إذا نتف المحرم ثلاث شعرات فصاعدا فعليه دم. إذا نتف المحرم من لحيته من بدنه من إبطه من شعره إذا نتف ثلاث شعرات فصاعدا فعليه إيه؟ فعليه دم، يعني يذبح شاة. وروى الشافعي عنه أنه قال في الشعر أو في الشعرة شعرة واحدة مد، وفي الشعرتين مدان، وفي الثلاث فصاعدا دم. يبقى أنت ما تقعدش بقى إيه طول ما أنت ماشي في منى وفي عرفات وفي مزدلفة تلعب في لحيتك وتلعب فين؟ في شعرك. خدت بالك بقى وأنت نايم كده في الحر في عرفة مسلطح قد نايم على ظهرك وفارد دراعانك تفضل تنتف في شعر إيه؟ إبطك. يبقى أنت في الحالة دي هتنزل من عرفة بدم وتنزل من مزدلفة بدم وتنزل من منى بدم، هتبقى العملية كلها دم في دم. خدت بالك هتقول يا ريتني ما جيت هنا، يا ريتني اتعلمت الأول كيف أحج. ماشي؟ يبقى الشعرة الواحدة بإيه؟ مد من طعام ملء الكفين، كفارتها مد، والشعرتين إيه؟ مدين. يعني إذا حصل منك ده تبص للي في إيدك تشوفهم كم شعرة، تبص لهم طلعت واحدة يا تطعم به مسكينا، وإذا طلع اثنين عليك مدين، إذا طلع ثلاثة يبقى عليك إيه؟ يبقى عليك دم. أما إذا لبس المحرم أو تطيب جاهلا بالتحريم، يعني إذا المحرم لبس مثلا سروال أو فانيلا أو تطيب وهو محرم، لكن هو جاهل ما يعرفش أن هذه الأشياء محرمة أو ناسيا أنه هو محرم، يعني هو عارف أن ده حرام، هو يعرف أن لبس المخالف لملابس الإحرام حرام على المحرم، ويعرف أنه طيب حرام على المحرم، ولكنه فعل ذلك إما جاهل بالحكم الشرعي وإما إيه عالم بالحكم ولكنه نسي، لم تلزمه الفدية، لم تلزمه إيه الفدية، لأن الناسي لا فدية عليه. فعن يعلى بن أمية قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل بالجعرانة، والجعرانة ده حل ولا لا؟ حل قبل مكة بحوالي 12 كيلو، وعليه جبة، هذا الرجل عليه جبة وهو مصفر لحيته ورأسه، يعني شايف لابس جبة وده لبس مخالف ومصفر لحيته ورأسه وهذا مخالف، فقال يا رسول الله أحرمت بعمرة وأنا كما ترى، يعني أنا لم أدرك أنه حرام أو لم أتذكر أنه حرام إلا بعد أن فعل ووقعت في المحظور، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اغسل عنك الصفرة وانزع عنك الجبة. قتل الصادر ناسيا أو جاهلا فإنه يجب عليه الجزاء لأنه ضمان مال، وضمان المال مضمون، وسيأتي معنى هذا الكلام. طيب يبقى معنا الآن جزاء الصيد. تفضل. ليس عليه القضاء، هذا كله في حجة الإسلام، هذا كله في حجة الإسلام. لا مذبح كما قال الله تعالى هديا بالغ الكعبة، هذه الكفارات وهذه الفداءات كلها تذبح لفقراء الحرم هديا بالغ الكعبة، لا في أي وقت، أصل الفداء لا وقت له، الفداء لا وقت له بخلاف الهدي، الهدي الذي عليك سواء كنت متمتعا أو قارنا في يوم النحر وفي ثلاثة أيام التشريق. ماشي؟ إنما الكفارات في أي وقت، حتى من عجز عن أداء الكفارة، حتى من عجز عن أداء الكفارة فله أن يوكل في ذبحها في أي وقت شاء، ولو كان ذلك في أقصى بلاد العالم، يعني بإمكانك أن تأتي هنا مصر ثم ترسل بعد شهر شهرين ثلاثة سنة سنتين من يذبح لك هناك. الحج الماضي نعم. الباب الثامن من الصحيح، باب تحريم الصيد للمحرم، باب تحريم الصيد للمحرم. احنا في الحقيقة يعني عشان الباب طويل فهنستغني عن أسانيد الباب، ندخل على الموضوع على طول. عن الصعب ابن جسامة الليثي رضي الله عنه أنه أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا، حمارا وحشيا يعني حمار مأكول اللحم، الحمار الوحشي يؤكل لحمه بخلاف الحمار الأهلي فإنه لا يؤكل لحمه، والنبي صلى الله عليه وسلم كان بالأبواء أو بودان، وهما اسمان لمكانين بين مكة والمدينة، يعني بعد أن أحرم النبي عليه الصلاة والسلام. فأتى الصعب بن جسامة رضي الله عنه فأهدى بعض حمار وحشي للنبي عليه الصلاة والسلام ليأكله، فرده عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: فلما أن رأى، أي قال الصعب: فلما أن رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما في وجهي، يعني زعلان لأن النبي صلى الله عليه وسلم رد هديته، فلما رأى النبي ما في وجهي أي من الغضب، قال: إنا لم نرده عليك إلا أن حرم، يعني أنا ما رديت هديتك إلا أن المحرم لا تحل له أو لا يحل له هذا، لا يحل له هذا. وفي رواية: أهديت له حمار وحش، أهديت له حمار وحش. وفي رواية: أهديت له من لحم حمار وحش، أهديت له من تفيد التبعيض، أه؟ يبقى معناته أنه قدم له بعض لحم الحمار ولم يقدمه حيا، ولم يقدمه حيا، وإنما قدم بعضه بعد أن ذبحه. لأن الحقيقة البخاري عليه رحمة الله بوب لهذا، لأحاديث هذا الباب، قال: باب تحريم إهداء الوحش الحي. وقد أخطأ في ذلك الإمام البخاري عليه رحمة الله، وإلا فالروايات كلها عند مسلم وهي متفق على صحتها، أن الإهداء إنما وقع على بعضه، على بعض اللحم لا على الحيوان وهو حي. وفي رواية ابن عباس رضي الله عنهما قال: أهدى الصعب ابن جسامة إلى النبي صلى الله عليه وسلم حمار وحش، حمار وحش وهو محرم، فرده عليه وقال: لولا أن محرمون لقبلناه منك. وفي رواية منصور عن الحكم قال: أهدى الصعب ابن جسامة إلى النبي صلى الله عليه وسلم رجل حمار وحش، رجل حمار وحش. يبقى الروايات التي تقول أهدى حمار وحش أطلقت على البعض الكل، وهذا سائغ في اللغة، هذا سائغ في اللغة، كما تقول: أنا أكلت الطعام كله، وأنت في حقيقة الأمر تثبت أنك أكلت حتى شبعت، أما الطعام فربما لم تأكل منه ربعه أو خمسه أو أقل من ذلك، فأنت أطلقت الكل وأردت إيه؟ وأردت البعض. وفي رواية، أي رواية شعبة، قال: أهدى الصعب ابن جثامة إلى النبي عليه الصلاة والسلام عجز حمار وحش يقطر دما. وطبعا الرواية دي صريحة جدا في أن المهدى به كان هو إيه؟ بعض الحمار الوحشي، لا كل الحمار الوحشي، وأنتم تعلمون أن البعض لا يكون إلا بعد الذبح، إلا بعد الذبح. وفي رواية شعبة عن حبيب قال: أهدي للنبي صلى الله عليه وسلم شق حمار وحش فرده، الشق اللي هو الايه؟ النصف، ماشي. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم زيد ابن أرقم فقال له عبد الله بن عباس يستذكره: كيف أخبرتني عن لحم صيد أهدي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حرام، أي وهو محرم؟ قال أهدي له عضو من لحم صيد فرده، أهدى إليه عضو مش كل الصيد وإنما بعضه، فقال: إنا لا نأكله، إنا حرم، إنا حرم، أي محرمون. وفي هذا استحباب من وقع في معذرة أو من أراد أن يرد شيئا أو لا يقبل هدية أن يبين السبب تطيبا لخاطر المهدي، تطيبا لخاطر المهدي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن من عادته رد الهدية، فإذا ردها لعلة شرعية وبينها تطيبا لخاطر مين؟ المهدي. ومن حديث أبي قتادة قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كنا بالقاحة، القاحة هي اسم قرية بين مكة والمدينة كذلك، خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كنا بالقاحة فمنا المحرم ومنا غير المحرم، من المحرم ومنا غير المحرم. وربما وجه أحدكم سؤال وقال: نحن عرفنا من قبل أنه لا يجوز لمن أراد النسك أن يمر على ميقات إلا وهو إيه؟ إلا هو محرم. هذا أبو قتادة لم يكن مريدا للنسك، لم يكن مريدا للنسك، ولذلك جاز له أن يعبر الميقات بغير إحرام. وقيل إن المواقيت لم تكن وقتت بعد، وهذا بعيد كذلك. وقيل لأن النبي عليه الصلاة والسلام بعث أبا قتادة ورفقته لكشف عدو لهم بجهة الساحل، وهذا الحديث أو هذا التأويل هو أقوى التأويلات. يبقى أبو قتادة الأنصاري لما عبر الميقات بغير إحرام كان يقصد استكشافا للعدو أو قتالا له أم لا؟ كان يقصد ذلك. وأنتم تعلمون من الدروس الماضية أنه يجوز لمن دخل مكة مقاتلا أو محاربا أو مجاهدا أن يدخلها بغير إيه؟ بغير إحرام، بغير إحرام. في الدروس الماضية أن هذا خلاف الأولى، المسألة دي احنا ذكرناها بالتفصيل وقلنا أن هذا خلاف الأولى، والأولى ما دام قد خرج من بيته ينوي النسك ألا يمر على ميقاته إلا محرما، ويؤدي النسك أولا ثم ينصرف إلى المدينة. فإذا خالف ذلك فقد خالف الأولى. نعم. ما قلت لك هو، هو إذا ذهب إلى المدينة أولا قبل أن يدخل مكة، إذا ذهب إلى المدينة أولا قبل أن يدخل مكة فهو سيدخلها بغير إحرام، يدخل المدينة بغير إحرام، ويكون ميقاته حينئذ ميقات أهل المدينة، وهو راجع على مكة يحرم منزل حليفة، لكنه هنا قد خالف الأولى، فوت على نفسه ثوابا عظيما جدا وهو إحرامه من الميقات الأول الذي مر به. يعني زي ما أنت بنسيب مثلا سنة التجر، هل عليك اسم؟ ليس عليك اسم لأنها سنة، لكنك فوتت فضلا عظيما جدا ربما لا تحصله في عمل آخر، صح ولا لا؟ فهذا معنى قولنا خلاف الأولى. نعم. قال أبو قتادة خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كنا بالقاحة فمنا المحرم ومنا غير المحرم. إذا لابد أن تعرف أن هذه الرفقة كان فيها محرمين وغير إيه؟ وغير محرمين. قال إذ بصرت بأصحابي يتراءون شيئا، يعني أبو قتادة بيقول لي يعني لفت نظري أن رفقتنا وأصحابنا المحرمون يتراءون شيئا، يعني ينظرون إليه بأعينهم. قال فنظرت فإذا حمار وحش، فنظرت أي في الموضع الذي يتراءون فيه، فبصرت عيناي حمار وحش. قال فأسرجت فرسي وأخذت رمحي، يعني أسرجت فرسي وضعت عليه السرج، اللي هي البردعة، يعني وضعت عليه السرج اللي هو البرزعة، وأخذت رمحي ثم ركبت، فسقط مني صوتي. بعد ما ركب الفرس الصوت اللي كان واخده معاه وقع منه على إيه؟ على الأرض. فقلت لأصحابي وكانوا محرمين ناولون الصوت، فقالوا والله لا نعينك عليه بشيء، والله لا نعينك عليه بشيء. دول إيه؟ محرمين. طب غير المحرم يجوز أنه يناول الصوت؟ يجوز، حتى تعرف أنه المحرم لا يجوز له قتل الصيد ولا ذبح الصيد ولا الإشارة إلى الصيد ولا الإعانة على قتل الصيد، خدت بالك؟ أما أكل الصيد ففي نزاع سيأتي معنا، طبعا أهم حاجة الأكل مش كده؟ قال فقلت لأصحابي وكانوا محرمين ناولون الصوت، فقالوا والله لا نعينك عليه بشيء. فنزلت فتناولته ثم ركبت، فأدركت الحمار من خلفه وهو وراء أكمة، يعني أدركت الحمار وهو وراء إيد وراء تبة كده، فطعنته الحمار الوحشي. قال فطعنته برمحي فعقرته، يعني إيه؟ قتلته. فأتيت به أصحابي فقال بعضهم كلوه وقال بعضهم لا تأكلوه، اللي هم دول محرمين يعني، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أمامنا، فحركت فرسي أي يعني ضرب الفرس عشان يجري ويسرع، قال فأدركته فقال هو حلال فكلوه، يعني وجه أمره للمحرمين، للمحرمين قال لهم هذا الحمار الذي قتله أبو قتادة ولم يكن محرما، ولم يكن محرما، حلال لكم فكلوه مع أنكم إيه؟ محرمون. هتقولي طب وكلام الصعب، والصعب لما أهدى بعض حمار وحشي للنبي عليه الصلاة والسلام ردوا عليه
وقالوا إنا حرم، إنا لم نأخذه لأن إيه؟ لأن حرم. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم بيأمر المحرمين أنهم يأكلوا من مين؟ يأكلوا من هذا، يأكلوا من هذا الحمار الذي قتله أبو قتادة. وعن أبي قتادة أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان ببعض طريق مكة تخلف مع أصحاب له محرمين وهو غير محرم، فرأى حمارا وحشيا فاستوى على فرسه، فسأل أصحابه أن يناوله صوته فأبوا عليه، فسألهم رمحة فأبوا عليه فأخذه، ثم شد على الحمار فقتله، فأكل منه بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأبى بعضهم، فأدركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألوه عن ذلك فقال إنما هي طعمة أطعمكموها الله، يعني ده رزق، ده طعام ربنا إيه ساقه إليكم. وهذا يعني إقراره عليه الصلاة والسلام لما فعلوه. ها طيب، وفي حديث زيد بن أسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هل معكم من لحمه شيء، يعني يريد يكون معكم كمان إيه لحم باقي من هذا اللحم ولا يأكله، لو في معكم حاجة يعني اضربوا لي بسهم، اضربوا لي بسهم. وعن عبد الله بن أبي قتادة قال انطلق أبي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية فأحرم أصحابه ولم يحرم أبو قتادة بهذا المكان اسمه غيقة، فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أي قال أبو قتادة فبينما أنا مع أصحابه يضحك بعضهم إلى بعض، يضحك بعضهم إلى بعض، ما هم خلي بالك أن هذا العدو هو الذي كلف أبو قتادة أن يأتي بأخبارهم، فلم يكن محرما لأجل هذا، لأن المجاهد في الغالب لا يتفرغ لإيه، لا يتفرغ للعبادة، يعني لا يتفرغ لأداء النسك، ولذلك كان فيهم أقوام قد استعدوا لقاء العدو وأقوام قد إيه قد استعدوا لأداء النسك، وكان أبو قتادة ممن لم يحرم. قال فبينما أنا مع أصحابه يضحك بعضهم إلى بعض إذ نظرت فإذا أنا بحمار وحش، بضحك بعض ليه؟ الصحابة رضي الله عنهم بضحكوا البعض ليه؟ فإذا بضحك ده المحرم ولا غير المحرم؟ المحرمين هم اللي بضحكوا، بضحكوا ليه؟ يعني لو ما كناش محرمين كل واحد يعب على إيه؟ على أصبعه، ولا فاتتنا الفرصة دي، احنا محرمين لما كناش محرمين كنا عملنا وسوينا، خدت بالك؟ فطبعا قاعدين بقى ايه يضحكوا ويتحسروا على ايه على الغنيمة اللي راحت دي، لكن جالهم بقى مين؟ غير المحرم. قال فاذ نظرت فاذا انا بحمار وحش فحملت عليه فطعنته فاثبته، يعني طعنه طعنة واحدة نزل في الارض، فاثبته يعني ايه سقط ميتا. قال فاستعنتهم فأبوا أن يعينوني، يعني شوفوا العيال الحمار ده تبس دحوه تبس دخوه تب كذا، ما فيش حد ايه رضي أبدا. طبعا لو هو قتل عشانهم في الحالة دي في حالة عدم الإعانة مش هيدلهم، صح ولا لا؟ عند بقى. قال فأكلنا من لحمه وخشينا أن نقتطع، يعني بعد ما تصور ان هذا الفرج الذي ذهب من المدينة إلى مكة كان فوج كبير جدا، والنبي صلى الله عليه وسلم كان في مقدمة هذا الفوج، فأبو قتادة كان في آخر الفوج، فلما طعن هذا الحمار الوحشي وليا به وذبحه وسلخه وشواه أو طهاه أكل منه بعض مؤخرة من الركب المحرم وغير المحرم، قال أبو قتادة ولم يأكل بعضهم وخشينا ان نقتطع، يعني ايه خشينا ان نقتطع؟ لا احنا خفنا ان احنا نتاخر، خفنا ان احنا نتاخر تماما عن الركب. قال وخشينا ان نقتطع فانطلقت اطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني في اول مين؟ في اول الركب. قال ارفع فرسي شأوا واسير شأوا، يعني احمله على المشي السريع تارة وعلى المشي بسهولة تارة اخرى. قال فلقيت رجلا من بني غفار في جوف الليل فقلت أين لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني فين هو النبي دلوقتي أليه فين؟ قال تركته بتعيهن، وهو اسم مكان كذلك، تركته بتعيهن وهو قائل السقيا، يعني تركته في مكان يسمى التعيهن ولكنه يريد غدا أن يقيل في مكان آخر يسمى إيه؟ السقيا بعد تعهن إيه؟ لا المكان نفسه اسمه السقيا، المكان نفسه اسمه السقيا. قال هو أن يفهم الآن في تعهن، والعرب كانوا يضعون رحالهم في الليل لا يمشون، لا يمشون كيف تمشي الإبل والفرس وغير ذلك في الليل الدامس مع الأرض القصر أو غير المستوية والممهدة والمعبدة وغير ذلك. فكانوا يضعون رحالهم بالليل وينطلقون من أول النهار أي بعد صلاة الفجر. قال النبي صلى الله عليه وسلم تركته أنا بتعهن ولكنه يريد بعد الفجر أن يسير حتى يدرك القيلولة فين في مكان آخر بعده بفراسخ يسمى السقيا. قال فلحقته، أي قال أبو قتادة فلحقته، فقلت يا رسول الله إن أصحابك يقرؤون عليك السلام ورحمة الله، أصحابك الأخر الركب يعني اللي جنت آخر الخيام يقرؤون عليك السلام ورحمة الله. وهذا طبعا فيه إيه؟ فيه استحباب إقراء مين؟ السلام للغائب، إقراء السلام للغائب، كما أن فيه وجوب الرد الفوري للسلام. ها؟ ولذلك حتى وإن كان ذلك في رسالة، حتى وإن كان ذلك في رسالة، ولذلك أهل العلم يقولون يستحب لمن أرسل رسالة أو لمن أرسلت إليه رسالة إذا قرأها، إذا قرأها وذكر فيها المرسل النبي عليه الصلاة والسلام أن يصلي عليه، وذكر فيها الله أن يسبحه، وإذا سلم عليه أن يرد عليه السلام حال قراءته للرسالة. يعني صاحبك بعث لك رسالة يقول لك أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يقول وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، خدت بالك؟ وكل مسلم عليك واجب عليك أن تسلم عليه، واجب كفائي، واجب كفائي، فإن قام به البعض سقط عن الآخرين. وذلك يعني كثير جدا من الناس يسمع في الإذاعات وغيرها خاصة إذاعة القرآن الكريم، خذاك المحاضرة أو الشيخ أو العالم يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والناس ولا هي إيه ولا هي هنا، لا ده هذا واجب عليك أن ترد عليه السلام. قال إن أصحابك يقرؤون عليك السلام ورحمة الله وإنهم قد خشوا أن يقتطعوا دونك، انتظرهم يا رسول الله. فانتظرهم، فقلت يا رسول الله إني أصبت ومعي منه فضله، يعني أنا اصطدت حمار وحشي وبقى معايا حتة، إيه رأيك الحكاية دي؟ قال إني أصبت يعني صدت أو اصطدت، وكلها وردت في روايات بهذه الروايات الثلاث، أصبت أو صدت أو اصطدت ومعي منه فضله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام للقوم كلوا وهم محرمون، كلوا وهم محرمون. أه؟ لا 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 لم يكن محرما، لو محرم يحرم عليه ذلك. وقال عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجا وخرجنا معه، شايف؟ خرج حاجا ونحن خرجنا معه، لم يقل ونحن معه حجاج. قال فصرف من أصحابه فيهم أبو قتادة فقال خذوا ساحل البحر حتى تلقوني، يعني أنتم في من طريق وإحنا إيه من طريق، أنتم خليكم في جانب الطريق ونحن في عرضه في وسطه. قال فأخذوا ساحل البحر، فلما انصرفوا قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم أحرموا كلهم إلا أبا قتادة فإنه لم يحرم، يبقى اللي ما كانش محرم مين؟ أبو قتادة. قال فبينما هم يسيرون إذ رأوا حمر وحش، يعني قطيع، يعني حاجة تسيل اللعاب خاصة في هذه الأرض القفراء. قال فحمل عليها أبو قتادة فعقر منها أتانا، والأتان ده اسم الأنثى، الأتان اسم الأنثى الحمار. قال فنزلوا فأكلوا من لحمها، قال فقالوا أكلنا لحما ونحن محرمون. يا سلام، يعني أنت كنت فاكرين دي قبل الأكل، يعني بعد ما أكلوا خلاص بقى بطنهم، ده معقول إحنا محرمين؟ طب نسأل بقى، خدتك بس بعد ما يطمن على مين؟ على بطنه، بعدين بقى يسأل زي كثير من الناس ما يسألش إلا بعد ما يعمل في دماغه، وبعد ما يعمل في دماغه يبدأ بقى إيه؟ يبدأ يلف، ويريت يلف بس، ده يحاور ويدور حتى يحصل على جواب يوافق مين؟ هواه. نعم. قال أكلنا لحم ونحن محرمون. قال فحملوا ما بقي من لحم الأتان، فلما أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله إنا كنا أحرمنا وكان أبو قتادة لم يحرم، فرأينا حمر وحش فحمل عليها أبو قتادة فعقر منها أتانا، فنزلنا فأكلنا من لحمها، فقلنا نأكل لحم صيد ونحن محرمون، فحملنا ما بقي من لحمها، فقال هل منكم أحد أمره؟ أنتم محرمين. طيب صدقنا وآمنا، لكن هل منكم يا محرمون أحد أمر أبا قتادة بأن يأتي بهذا الأتان؟ هل منكم أحد أمره أو أشار إليه بشيء؟ قالوا لا. قال فكلوا ما بقي من لحمها. يبقى يحرم على المحرم صيد البر بنفسه أو بالإشارة أو بالمعاونة أو بالمساعدة أو بأي وسيلة يتمكن بها غير المحرم من قتل مين؟ من قتل الصيد. ماشي الحل؟ طيب. وفي رواية أمنكم أحد أمره أن يحمل عليها أو أشار إليها؟ وفي رواية أشرتم أو أعنتم أو أصبتم، يعني أنتم الذين أصبتم بأنفسكم أو أعنتم أبا قتادة أو أشرتم عليه أو إليه؟ قالوا لا يا رسول الله. وقال شعبة لا أدري، قال أعنتم أو أصبتم. وفي رواية أن أبا قتادة رضي الله عنه غزا مع رسول الله عليه الصلاة والسلام غزوة الحديبية، قال فأهلوا بعمرة غيري، اللي هي العمرة اللي أهلوا بها منين؟ من الجعرانة. مش النبي صلى الله عليه وسلم أهل عام الحديبية من الجعرانة؟ ها؟ طيب. قال فأهلوا بعمرة غيري، يعني هو بالذات لم يحرم. قال فاصطدت حمار وحش. لا هذا لا يضر، هذا لا يضر. أبو قتادة أنا أقول لك، فنظرت إلى بعض أصحابنا مثلا فوجدت بعضهم يضحك، أو وجدتهم يضحك بعضهم إلى بعض، خدت بالك؟ آه. يعني عايز تقول يعني هم عايزين يقولوا أبو قتادة الحدي يفهم أنت اللي مش محرم. قال فأهلوا بعمرة غيري فاصطدت حمار وحش فأطعمت أصحابي وهم محرمون، ثم أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنبأته أن عندنا من لحمه فاضلة، فقال كلوه وهم محرمون. وفي رواية أنهم خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم محرمون، وأبو قتادة محل يعني حلال مش محرم، وقال هل معكم منه شيء؟ قالوا معنا رجله. قال فأخذها رسول الله فأكلها. خلي بالك في الروايات المهم ايه؟ فكنوه. يمكن خلاف الاولى صح، لكن هنا في هذه المرة قال لهم انتم باقي معكم حاجة؟ ده رجل الاتان، رجل الحمارة. فقال هاتوا فاكله النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى هو كان محرم ولا لا؟ واكل ولا لا؟ طب وفي حديث الصعب، حديث الصعب لا يزال صعبا صح، يعني الجمع بين الحديث الصعب اللي هو أول حديث في الباب أهدى إليه حمار وحش فرده وقال إنا لم نرده إلا لأنه محرم أو محرمون. الجمع سيأتي. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم هنا أكل بنفسه وأقر أصحابه على مين؟ على الأكل. وفي رواية كان أبو قتادة في نفر محرمين وأبو قتادة محل. وفي الحديث هل أشار إليه إنسان منكم أو أمره بشيء؟ قالوا لا يا رسول الله. قال فكلوا. وكان معاذ بن عبد الرحمن بن عثمان التيمي يروي عن أبيه قال كنا مع طلحة ابن عبيد الله ونحن حرم، فأهدي له طير. وطلحة راقد، طير ده طير بري ولا بحري؟ بري. قال فأهدي له طير وطلحة راقد نايم يعني، فمنا من أكل ومنا من تورع، فلما استيقظ طلحة وفق من أكله، يعني دعا له بتوفيق السداد، يعني هنيئا المريان اللي كانت ده أفعل شف هذا لا يضرك، وقال أكلناه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب فقه الباب، هذه الروايات التي سمعناها في مسلم على اختلاف ألفاظها، نجد أن البخاري ترجم باب إذا أهدى أو أهدي للمحرم حمارا وحشيا حيا لم يقبل، ثم رواه بإسناده وقال في رواية حمارا وحشيا. وحكي هذا التأويل عن مالك وغيره وهو تأويل باطل. وهذه الطرق التي ذكرها مسلم صريحة في أنه مذبوح، أنه كان لحمه مذبوح لا يلزم أن يكون حيا، وأنه إنما أهدى بعض لحم صيد لا كله. اتفق العلماء على تحريم الاصطياد على المحرم، يبقى تحريم الصيد صيد البر للمحرم محل إجماع ولا لا؟ ها؟ بإجماع أهل العلم. قال الشافعي وآخرون يحرم عليه تملك الصيد بالبيع والهبة، يحرم على المحرم فضلا عن الصياد أن يتملك المصيد أو أن يهبه. وفي ملك إياه بالإرث خلاف، وفي ملك إياه بالإرث خلاف. يعني تصور عبد الله بن أبي قتادة لو كان أبو قتادة اصطاد هذا الأتان ثم بعد أن اصطاده مات فورا، يبقى داخل في ميراث ولا لا؟ داخل في ميراث. طبعا عبد الله بن أبي قتادة لم يكن مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لأنه ليس صحابيا، هب أنه وقع إليه ذلك وهو محرم، هل يكون هذا من حقه من جهة الميراث؟ محل نزاع بين أهل العلم. أما لحم الصيد فإن صاده أي محرم أو صيد له فهو حرام عليه. شوف خلي بالك من الكلام ده، يعني المسألة دي ليست متعلقة بنية المحرم فقط، لا بنية الصائد كذلك، بنية الصائد كذلك. فقال أما لحم الصيد فإن صاده أي المحرم أو صيد له فهو حرام، سواء صيد له بإذنه أو بغير إذنه. فإن صاده حلال أي فإن صاده إنسان غير محرم لنفسه ولم يقصد أن يهديه للمحرم ثم أهدى من لحمه للمحرم أو باعه لم يحرم عليه، أو باعه لم يحرم عليه. ليه؟ لأنه هو من الأصل، أي المحرم لم يصل ولم يعن ولم يشر ولم يساعد، والذي اصطاده حلال ليس محرما، وهذا الحلال ما صاده لأجل المحرم إنما صاده لأجل مين؟ لأجل نفسه هو. فإذا صاده بهذه النية وأنه ما قصد بهذا الصيد إطعام المحرمين، جاز المحرم أم لم يجز؟ جاز المحرم حينئذ، جاز المحرم. ها؟ لا لا، لو قصد الحلال بالصيد المحرم يحرم على المحرم الأكل منه. قال أبو حنيفة لا يحرم عليه ما صيد له بغير إعانة منه، كأن أبو حنيفة يعني أراد أن يقول حتى لو نوى الصائد بصيده إيه؟ المحرم، ما دام المحرم لم يصدر منه شيء يدل على الصيد بالإشارة أو الإعانة وغير ذلك فإنه لا حرج عليه حتى وإن كانت نية الصائد إطعام من المحرم، لكن البر الأمان في مذهب الجمهور. وقال الطائفة لا يحل له لحم الصيد أصلا سواء صاده أو صاده غيره له أو لم يقصده فيحرم مطلقا، وهذا طبعا مذهب بعيد جدا والأحاديث التي معنا في الباب ترد عليه. وعند أبي داود والترمذي والنسائي من حديث جابر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال صيد البر لكم حلال ما لم تصيدوه أو يصاد لكم، وحديث صريح صيد البر حلال لكم ما لم تصيدوه أو يصاد لكم، يعني صيد البر حلال لكم يا محرمون بشرطين، الأول ألا تصطادوه أنتم بأنفسكم أو يصطاد لكم حلال لكنه قصر بهذا الصيد إطعام المحرم. ويحمل حديث أبي قتادة على أنه لم يقصد بصياده، حديث أبي قتادة لما اصطاد هذا الأتان وأطعمهم وأطعم النبي عليه السلام لابد أنه محمول على أنه ما صاده بنية إطعام المحرمين وإنما اصطاده لنفسه. وحديث الصعبي أنه قصدهم بصياده، مش احنا قلنا في إشكال بين حديث أبي قتادة وابن عباس وجابر وبين حديث الصعب؟ لأن حديث الصعب أن ابن ربه ترد ليه؟ لابد أن الصعب ابن جثامة قصد إطعام النبي عليه الصلاة والسلام وإطعام المحرمين، فلما بلغ ذلك النبي عليه السلام من نية الصعب رده وقال لا نحن حرم لا نأكل ما أو لا يحرم علينا أن نصطاد أو أن نعين أو أن نشير أو أن نساعد، ويحرم علينا كذلك أن نأكل من لحم الصيد الذي صيد لنا خاصة. ماشي الحال؟ يبقى لابد من هذا التأويل حتى تستقيم الروايات. طيب الباب التاسع، باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم. في الحل والحرم، يعني في حال حله وفي حال إحرامه. ويندب يعني يستحب، يستحب لا يجب عليك. يعني لو تركت هذا أو هذه الأشياء التي ندب الشرع إلى قتلها وأنت حلال أو أنت حرام لا تأثم بذلك. لماذا؟ لأن قتلها مندوب، قتلها مندوب ومستحب. قالت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أربع كلهن فاسق، أربع كلهن فاسق يقتلن في الحل والحرم: الحدأة والغراب والفأرة والكلب العقور. كده كم واحد؟ أربعة: الحدأة والغراب والفأرة والكلب من؟ والكلب العقور. خلي بالك دي أربعة. قال: فقلت للقاسم: أفرأيت الحية؟ يعني إيه رأيت الحية؟ المحرم يقتلها ولا لا يقتلها؟ قال: تقتل بصغر لها، تقتل بصغر لها، يعني بذل وإهانة، يعني لا حرج عليك إذا قتلته. يبقى عندنا كم واحد دلوقتي؟ خمسة: الحدى والغراب والفارة الكلب العقور مين؟ الحية. كده خمسة. وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خمس فواسق. هنا قالت أربع كلهن فاسق، هنا قالت خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم: الحية. الحية يبقى هي ذكرت موقوفة وذكرت مرفوعة، ذكرت موقوفة من قول القاسم ومرفوعة من قوله عليه الصلاة والسلام. قالت: خمس فواسق أو فواسق يقتلن في الحل والحرم: الحية والغراب الأبقع. الغراب مين؟ الأبقع. ده رقم كم؟ رقم ستة بقى، مش ده ستة؟ يبقى الحية والغراب الأبقع الاثنين دول لما نضمهم بقى لمين؟ للفأرة والحدأة والغراب والكلب العقور. معذرة، الحدأة والغراب والفأرة والكلب العقور كده كم؟ أربعة. والخامس الحية، والخامس الحية. طيب لا، السادسة ستأتي معنا: خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم: الحية والغراب الأبقع والفأرة والكلب العقور والحدية. والحدية، الحدية دي بتبقى رقم كم؟ ستة. يبقى احنا عندنا دلوقتي الحدية، الغراب، الفأرة، الكلب العقور، الحية، الايه؟ الحدية. الحية والحدية. يبقى عندنا كم فاسقة؟ ستة الآن. ماشي، انتظر بس سيأتي معنا. وفي رواية: خمس فواسق يقتلن في الحرم: العقرب. كده بينا في كم؟ طيب: العقرب والفأرة والحدية والغراب والكلب العقور. ده احنا كده معنا كم واحد دلوقتي؟ سبعة. وفي رواية قالت: خمس فواسق يقتلن في الحرم: الفأرة والعقرب والغراب والحدية والكلب العقور. وفي رواية: خمس من الدواب كلها فواسق تقتل في الحرم: الغراب والحدأة والكلب العقور والعقرب والفأرة. وفي رواية عن عبد الله بن عمر قال النبي عليه الصلاة والسلام: خمس لا جناح على من قتلهن في الحرم والإحرام. شوف الزيادة: خمس لا جناح على من قتلهن في الحرم والإحرام، يعني في داخل الحرم وهو محرم، في داخل الحرم وهو محرم. الفأرة والعقرب والقراب والحدأة والكلب العقور. وفي رواية قال في الحرم والإحرام، يعني في أشهر الحرم في حال إحرامه. وفي رواية حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس من الدواب كلها فاسق لا حرج على من قتلهن: العقرب والغراب والحدأة والفأرة والكلب العقور. وفي رواية أن رجلا سأل ابن عمر ما يقتل المحرم من الدواب، يعني ما الذي يجوز للمحرم قتله من الدواب، فقال أخبرتني إحدى نسوة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أمر أو أمر أن تقتل الفأرة أو تقتل الفأرة والعقرب والحدأة والكلب العقور والغراب وفي رواية أنه كان يأمر بقتل الكلب العقور والفأرة والعقرب والحدية والغراب والحية. قال وفي الصلاة أيضا، يعني تصور أنك تشوف حية وأنت تصلي، أو غراب وأنت تصلي، أو عقرب وأنت تصلي، أو فأرة وأنت تصلي، هل يجوز لك قتلها؟ هل يجوز وأنت تصلي؟ يجوز لك. طيب وانت بتقتل الفأرة هتتحرك كثير ولا الفأرة تيجي تسلم لك نفسها وتقول لك انا هو بين يديك خدت لك، ولا تلتفت ولا تقتلني، ولا انت تجري وراها، صح ولا لا؟ ومع هذا هل تستمر وتبني على ما مضى ام تعيد الصلاة من الاول؟ تستمر وتبني على ما مضى. بعض اهل العلم قالوا بشرط الا يلتفت عن القبلة، بشرط الا يلتفت عن القبلة، يعني لا يتحول عن القبلة، وده مثل الجمهور على فكرة، خدت بالك؟ يعني انت قدامك شومة والفرد معدي وراك، خدت بالك، اهبده على راسه وانت واقف، فتتحرك خطوة خطوتين ثلاثة مش مشكلة، لكن لا تتحول عن مين؟ عن القبلة. وذهب غيرهم الى انه يباح للمصلي ان ينصرف خلف هذه الفواسق حيث ذهبت حتى يقتلها، حتى ايه؟ يقتلها. لكن هل قتلها واجب؟ الجواب لا، وانما قتلها ايه؟ مندوب او مستحب، سواء كان في حال الصلاة او في حال الاحرام او في داخل مين؟ الحرم. وعن ابن عمر قال النبي عليه الصلاة والسلام خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح: الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور. وعن ابن جريج قال قلت لنافع ماذا سمعت ابن عمر يحل للحرام قتله من الدواب، يعني انت سمعت ابن عمر ماذا يحل للمحرم ان يقتل من الدواب، فقال قال عبد الله سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول خمس من الدواب لا جناح، اي لا جناح على من قتلهن في قتلهن: الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور. يقول هنا في الشرح الإمام النووي يقول اتفق جماهير العلماء على جواز قتلهن، أي قتل هذه المذكورات، في الحل والحرم والإحرام، واتفقوا على أنه يجوز للمحرم أن يقتل ما في معناهن. ها؟ يبقى الآن في اتفاق على أن ليست هذه السبعة المذكورة في النص هي فقط التي إيه؟ التي تقتل، بل يقاس عليها ما في معناها، يقاس عليها ما في معناها من هوان ودواب تؤدي نفس الايه؟ نفس الفسوق الذي لأجله أبيح قتل هذه الفواسق، ماشي؟ وكلمة فاسق تعني خارج، كلمة فاسق تعني خارج، ولذلك يقال فلان فاسق، يعني ايه؟ خارج عن طاعة الله عز وجل، خارج عن طاعة الله عز وجل، سواء بارتكاب الكبائر أو بارتكاب اليمين للصغائر، يعني إصراره على الصغائر. والفسق فسقان، فسق أكبر وفسق أصغر، وهو الفسق العملي. فهنا هذه الدواب سميت فواسق لأنها خرجت عن المألوف لدى الدواب ولدى الهوام بإيذاء الآخرين، يعني هي لما كان من شأنها وقوع الإذاء والإفساد فسميت فواسق لخروجها عن الحد المألوف للدواب. فمن الدواب ما هو إيه؟ أهلي كالقطط مثلا، هي دابة من الدواب ولكنها من دواب البيوت، القطط من دواب البيوت، ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل الهرة وقال إنها من الطوافين عليكم والطوافات، وأثبت أن ثؤرها ليس بنجس، أن ثؤر الهرة ليس بنجس كما في حديث أبي قتادة الأنصاري كذلك. فالعلماء قالوا هل يترى النص الوارد في قتل هذه الفواسق خاص بهذه الفواسق فقط، أو يقاس عليها ما في معناها من الخروج والإذاء والإفساد والفسق؟ قال الشافعي معذرة، اتفق على أنه يجوز للمحرم أن يقتل ما في معناهن، يبقى هذا إجماع، ثم اختلفوا في المعنى. يعني إيه أقتل شيء في معنى هذه الدواب؟ عبارة مطاطة، صح ولا لا؟ ممكن يجيلك أنت حمار معد من الدواب كنت بتصلي ثم أقتله وتم في يزيني، يبقى فاسق زي الغراب والحداء والفأرة والحية وغير ذلك، صح ولا لا؟ اختلف وقع الخلاف بين أهل العلم في معنى جواز قتل ما في معنى هذه الفواسق. فقال الشافعي المعنى في جواز قتلهن كونهن مما لا يؤكل، وكل ما لا يؤكل ولا هو متولد من مأكول وغيره فقتله جائز للمحرم ولا فدية عليه. يبقى العلة في القياس بين المنصوص عليه وغير المنصوص عند الشافعي هي ايه؟ انه غير مأكول من اللحم، انه غير مأكول اللحم. قال وكل ما لا يؤكل لحمه جاز ايه؟ جاز قتله فين؟ في الحل والحرم ولا فدية على القاتل. وقال مالك لا، المعنى فيهن كونهن مؤذيات، المعنى فيهن كونهن مؤذيات. يبقى العلة عند الشافعي كونه ما لا يؤكل لحمه، والعلة عند مالك الإذاء، الإذاء ماشي. فكل مؤذ يجوز للمحرم قتله، وما لا يكون كذلك فلا يجوز للمحرم قتله. طيب أيهما أوجه، علة مالك ولا علة الشافعي؟ علة مالك، علة مالك أوجه. اختلف العلماء في المراد بالكلب العقور، اختلف العلماء في المراد بالكلب الايه؟ العقور. فقيل هو الكلب المعروف، الكلب الايه؟ الذي نعرفه نحن جميعا. وقيل كل ما يفترس يسمى كلبا عقورا، يسمى كلبا عقورا من جميع السباع، من جميع السباع. وبعدين هنا بيقول اتفق العلماء على جواز قتل الكلب العقور للمحرم والحلال في الحل والحرم، واختلفوا في المراد به، أي في المراد بالكلب العقور. فقيل هذا الكلب المعروف خاصة، حكاه القاضي عن الأوزاعي وأبي حنيفة والحسن بن صالح، وألحقوا به الذئب، يبقى الكلب مين؟ الكلب والذئب. وحمل زفر معنى الكلب على الذئب وحده، وقال جمهور العلماء ليس المراد بالكلب العقور تخصيص هذا الكلب المعروف، بل المراد هو كل عاد، أي معتد، كل عاد مفترس غالبا كالسبع والنمر والذئب والفهد ونحوها، وهذا قول جماهير العلماء. ومعنى العقور العاقر، يعني الجارح، الايه؟ الجارح، زي ما احنا بنسميه الكلب المسعور. ها الكلب المسعور، ما في كلاب خيبانه كده، في كلاب خيبانه ولا بيهش ولا بينش ولا بيحرص ولا بينيل على عينه، خاطرك طول ما هو انت سايبه قاعد، وهو قاعد طول النهار فرش يديه ورجليه ونايم عليهم، حتى لو انت ضربته عليه نار ما يتحركش من مكانه، خدت بالك؟ فده لا عقور ولا غيره، صح ولا لا؟ بخلاف كلب يتربص بك، كلب ايه؟ يتربص بك. طيب ده بخلاف الكلاب اللي بتهزر، يعني في كلاب بتهزر، يعني يعمل نفسه خدت بالك هيلتهمك وبتاع، طيب ما بيعملش كده مع الكبار، بيعمل كده مع الصغار، لانه هو يسعد ويفرح فرحة ما بعدها فرحة لما يوم ناطط مرة واحدة كده يوم الواد يتخض فالتاني بقى يضحك الكلب يعني. فطبعا ده لا يقصد افتراسا وانما يقصد ممازحة وملاعبة، وهناك كثير جدا من الكلاب يعني يهبش فيك لكنه يحافظ عليك جدا، لا يخدشك بخدش، لا يخدشك بايه؟ بخدش. بخلاف المسعور الذي لا يترك شاذة ولا فزة الا وينقض عليها، الا وينقض عليها.
فهذا معنى الكلب العقور. والغراب الأبقع هو الذي في ظهره وبطنه بياض. طبعا انت عارفين الغراب ولا مش عارفينه؟ ها؟ الأبقع ها؟
الغراب ده
اه والله يا شيخ رغم فلاحتي انا مش عارف هو فسق ليه، لكن على اي حال لابد انه مؤذن. ها؟ يعني على اي حال انا كنت اعرف، احنا زمان يعني في البلد كنت اعرف ان الغراب بياخذوا الكتاكيت، خدت بالك، وياكل البيض، نزيه قوي يعني، خدت بالك، ما ياكلش الا كتاكيت وايه وبيض. اه. وحكى الساجع عن النخعي انه قال لا يجوز للمحرم قتل الفأرة. طبعا الحديث رد عليه على طول، يعني لما يجي عالم يقول لا يجوز كذا والنص صريح في الجواز، يبقى على طول النص ايه، اه يبقى النص رد عليه على طول، النص رد عليه. وحكى غيره عن علي ومجاهد انه لا يقتل الغراب ولكن يرمى، يعني ما نقتلوش قتل ولكن ايه نرميه، وليس كذلك، هذا ثابت عن علي بن ابي طالب. واما الحدى، طب انتوا عارفين الحدى اللي هي ايه؟ الحدايه، مش كده برضه؟ اللي هي الحدايه. طيب وكذلك الحيه تقتل بصغر لها، اي بمذله واهانه، بمذله وايه واهانه. هذه الخمس الفواسق او السبع الفواسق التي يجوز للمحرم ان يقتلها في الحل والحرم والاحرام، في الحل والحرم وايه والاحرام كذلك. وفي هذه الأحاديث دلالة للشافعي وموافقيه في أنه يجوز أن يقتل في الحرم، أن يقتل في الحرم كل من يجب عليه قتل بقصاص أو رجم. يعني قال لي قال إذا كانت هذه المسائل بسبب الفسق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سماها فواسق، إذا كانت هذه بسبب الفسق يجوز قتلها، وقتلها فين؟ في الحرم. فكذلك الذي ارتكب حد الزنا أو السرقة أو غير ذلك لابد أنه فسق، فيقاس على المنصوص هذا من جهة جواز إقامة الحد عليه فين؟ في المسجد أو في الحرم. قال في هذه الأحاديث دلالة للشافعي وموافقيه في أنه يجوز أن يقتل في الحرم كل من يجب عليه قتل بقصاص أو رجم بالزنا أو قتل في المحاربة وغير ذلك، وأنه يجوز إقامة جميع الحدود فيه سواء كان موجب القتل والحد جرى في الحرم أو خارجه. يعني حتى لو إيه؟ حتى لو أتى سبب الذنب خارج مين؟ خارج الحرم. يعني واحد زنى خارج الحرم، أو واحد سرق خارج الحرم. وسرقة دلوقتي ده المحترفين لا يسرقون إلا في الطواف حول الكعبة، صح ولا لا؟ شايف يا أخي، شايف قلبه شكله إيه؟ قلوب زي الحجارة، بل أشد وأقسى من الحجارة. ولا هو لابس ملابس الإحرام، هو لابس ملابس الإحرام ويمر إيه يطوف مع الناس، لكنه لا يطوف بنية العبادة وإنما بنية مين؟ بنية السرقة. وبالذات تلاقي جماعة اللي هم واقفين طابور دول عشان يقبلوا الحجر الأسود، طبعا ده غلو شديد جدا، غلو شديد إنك أنت توقف ساعة في كل طوفة في الطابور أو ساعتين عشان إيه تقبل الحجر الأسود. وده في الغالب ما بيجيش الا منين؟ ده في الغالب ما بي... لا مش من المصريين، لا ما لهمش حظ، لا معلش المصريين في المره ديت ما لهمش حظ، خدت بالك، دول بتوع جنوب افريقيا والباكستان، والباكستان بالذات، الباكستانيين بالذات، الباكستانيين ده بيخافوا من بتوع جنوب افريقيا، لان بتوع جنوب افريقيا ما شاء الله سمر، العضله بتاعته تخن المسجد ده، فالباكستاني انت عارفينه غلبان، غلبان ومدهول على عينه يعني. فساعة ما يشوف واحد اسود من اياهم واقف في الصف هو بينسحب بهدوء شديد جدا وبيكمل طوافه، وبيجي في الطوافة الثانية بيقف خلف هذا الاسود حتى يقبع بمكان اقترب من الحجر، لكن هو عارف ايه اللي ممكن يحصل له، ده ممكن هو دماغه جوه في الحجر بيقبله يلطشه يضيع افاه ولا يضيع مناخيره ويضيع سنانه، فهو عارف، صار هما كده. وإذاك النبي صام ايه لما كان عمر قوي وفتي نهاه أن يزاحم مين؟ الطائفين، نهاه أن يزاحمهم أو أن يؤذيهم،
قال يا عمر إنك لقوي، إنك إيه لقوي، فلا تؤذي الناس أو فلا تؤذي المسلمين. فعمر يعني كان بعد كده الأمر ميسور بالنسبة له مرحبا، مش ميسور ما بيعلقش على المسألة، بيعد على طول بيلف ويجيب بيت مين الطواف. دلوقتي في ناس متخصصين، ساعة ما شفت مصري واقف في الصف حاجة جديدة، الصف ده مش بتاعنا، ده بتاع باكستانيين يا بتاع مين أفارقة، فشارتوك على بطوف بإيدي كده، يعني أنا فاهمك، تعال تعال ده واقف يسرق، ده واقف يسرق، بس ممكن يطلع حظ أسود وجسر من واحد أسود، خدت بالك، يطحنه طحنة في الحرم يقتله فالشافعي يقول يجوز إقامة كل الحدود في المسجد سواء كان موجب القتل والحد جرى في الحرم أو خارج الحرم، لجأ صاحبه إلى الحرم، يعني ارتكب السرقة برا الحرم واندخل مين؟ قال لك ومن دخله كان إيه؟ آمنا، ومن دخله كان آمنا. فالشافعي بقى بيقول لا، ده يقام عليه الحد سواء ارتكب ما يوجب الحد في الحرم أو خارج الحرم ثم لجأ لمين؟ ما فيش مهرب. أما أبو حنيفة وطائفة معها قالوا ما ارتكبه في ذلك، أي ما ارتكبه من هذه الموجبات للحد في الحرم يقام عليه فيه، يعني إذا أتى ما يوجب الحد في الحرم يقتل في الحرم أو يقام عليه الحد في الحرم، وما فعله خارج الحرم ثم لجأ إلى الحرم إن كان إتلاف نفس لم يقم عليه في الحرم، بل يضيق عليه ولا يكلم ولا يجالس ولا يبايع حتى يضطر إلى الخروج منه فيقام عليه الحد خارج مين الحرم. قام عليه الحد، ثم يبقى طول عمره في الحرم، صح ولا لا؟ خاصة دلوقتي الحرم يعني أشبه بالمعالف في الطعام والشراب، يعني إذا كانت قضية طعام وشراب وقضاء حاجة كل هذا ما يصير فين؟ ما يصير في الحرم، يفضل بقى بقيت عمره قاعد فين؟ في الحرم، يقول لك بدل ما أروح هدر خدت بالك ويقيم عليه الحد يقصوني قص يعني في ميدان عام، لا خليني قاعد في الحرم بيت عمر. قال وما كان دون نفس يقام فيه، ولكنهم لم يفرقوا بين النفس ودونها، وحجة ظاهر الآية هو من دخله كان آمنا إلى آخر ما ذكره. طيب احنا نتوقف عند الباب العاشر، لكن لابد أن نرجع إلى جزاء قتل الصيد. احنا خدنا قتل الصيد، يعني خدنا أنه لا يحل للمحرم أن يقتل الصيد بنفسه ولا أن يعين عليه ولا أن يشير ولا يساعد ولا شيء من هذا كله. هب أنه قتل، هب أنه قتل، فما كفارة ذلك؟ هذا الذي ينبغي أن نتعرف عليه. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا، بلا شرطه، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. يبقى تشوف انت قتلت ايه، يبقى زي بالضبط، زي ايه بالضبط، يحكم به ذو عدل منكم، يعني اتنين من العدول هم اللي يقولوا والله ده مثل ده، يعني هذا الفداء وهذا الكفارة مثل ما قتل هذا المحرم هديا بالغ الكعبة، يعني لابد أن يذبح هذا الهدي وهذا الكفارة فين؟ في الكعبة لفقراء الحرم، أو كفارة طعام مساكين، يعني إن لم تكن المثلية قائمة ولا متأثرة يبقى بعد كده يطعم إيه؟ طعام مساكين، أو عدل ذلك صياما، أو عدل ذلك أي يعني ما يكافئ ذلك صياما ليذوق وبال أمره، ليذوق وبال أمره أي وبال تعمده ووقوعه في المحرم، ووقوعه في المحرم، عفى الله عما سلف، ومن عاد أي متعمدا لمثل ما فعل أولا فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام. قال ابن كثير الذي عليه الجمهور أن العامد والناس سواء في وجوب الجزاء، يبقى العامد والناس فيما يتعلق بصيد البر سواء، سواء، وقال الزهري دل الكتاب على العامد وجرت السنة على الناس. يبقى احنا قسنا اولنا ان الجزاء هذا يتناول المتعمد وايه والناس. اما القرآن فبين العامد، واما الناس فبينته من السنة. ومعنى هذا ان القرآن دل على وجوب الجزاء على المتعمد وعلى تأثيمه بقول الله تعالى ليذوق وبال ايه وبال. بعد ان قال ومن قتله منكم متعمدا، وايضا فان قتل الصيد اتلاف. قتل الصيد ده ايه؟ اتلاف. طب الاتلاف ده مال ولا مش مال؟ طب المال مضمون ولا لا؟ المال مضمون ولا لا؟ يعني اذا اتلفت مالا لغيرك، اذا اتلفت مالا لغيرك انت تضمنه ولا تضمنه؟ ها؟ يعني انت دلوقتي عملت حادث بسيارة، هل انت تقصد الحادث؟ انت قصده؟ طيب السيارة دي مال ولا مش مال؟ مال الغير. طيب هذا المال الغير مضمون التلف ولا مش مضمون؟ مضمون. بمعنى ايه؟ بمعنى انك ضامن لارجاع المال الى صاحبه. يعني ايه المال مضمون؟ المال مضمون في حالة العمد وحالة الايه النسيان ومحالة الانسيان وحالة الخطأ. امال ايه اللي يفرق؟ اللي يفرق ان حالة العمد تستوجب الاسم بخلاف مين؟ النسيان. واحد يجي يقول لك ايه راكب عربية نقل وشايف نفسه شوية يقول لك وسع شيخ، تقول لك باللحظة واحدة اصلا انا ما اعرفش ايه الفرامل اصلا ما اعرفش، يقول لك ها قوم طالع مدغدغ العربية بتاعتك. ده متعمد ولا مش متعمد؟ محترمة جدا جدا مع ضمانه لمين؟ للمال الذي اتلفه، للمال الذي اتلفه. هسأل احكي لكم حكاية ظريفة جدا. في مكة عربية اللي هي مسمين عربية الطماطم، العربية دي من يوم ما وعيت على الدنيا ورحت مكة وهي تتباع ب 900 ريال لا زيادة ولا نقصان. العربية دي موجودة فين؟ في عرفات. اشمعنى اللي ياخد مدينة عرفات؟ كلهم بيروحوا يتعلموا السواقة عليها هناك، خدت بالك؟ لأن العربية دي يحرم دخولها مكة، لو دخلت مكة ممكن صاحبها ياخد إعدام. عربية بلا أبواب ولا غير إزاز ولا يمكن من غير كراسي، واللي بيسوق قاعد هيكون في خرزان. من يوم ما رحت مكة والإخوة أقول لهم العربية أخبارها إيه؟ يقول ده اتباعت لفلان ورجع باعها ورجع فلان اشتراها. هذا كل واحد يشتريها شوية وركبها لحد ما يتعلم السواقة، يجي بقى إيه يلبس الجلابية البيضة والشال الأحمر ويجيب عربية نظيفة وركبها. خدت بالك؟ جه مرة واحد صاحبنا بقى قام دخل بالعربية، سبق عليه الوعد وجاب العربية دي، قام دخل بقى لحد الحجون عند بيته نفسه يبقى عنده عربية زي زمايله، فاشترى عربية ب 900 ريال وقام جايبها من عرفات مدخلها فين؟ مكة، من بره بره كده لحد ما حطها قدام البيت. فجي واحد بعربية من اللي هي بقى هاي هاي قوي، خدت بالك؟ يعني ممكن تعدي من العربية دي تفعصها فعص ولا تتأثر، العربية الحلوة دي ولا تتأثر. فصاحبنا لسه بتعلم السواقة جديد، فجاي يفتح باب الخطه، ما عايزه تروح تطلع الباب ولا ترجع ورا. انا سايبها في وسط الشارع وانا طالع فوق في الشقه. انا كنت قاعد في الشقه دي، هو طلع قال يا اخوانا انا وقعت في فتنه عظيمه جدا، مش عارف ارد العربيه جنب الحيطه، فحد فيكم ينزل ايه يحطها لي جنب الحيطه. لما نزلنا كلنا ازاي تجيب العربيه من ازاي تدخلها مك ومفيش حد بيمر قبلك؟ خدت بالك؟ لحد ما ايه نزلنا واتاري فيه واحد بقى بيب 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 ولا حد سامعه ولا حد سائل عنه. فصاحبنا بقى لما نزل بيقول له ما تستنى يا اخي عشان ما انت راكب عربيه حلوه يا اخي. طبعا الاخلاقيات المصريه لازم تظهر في كل وقت يعني. ف اما صاحبنا رجع بالعربيه لورا، يعني اللي راكب العربيه قام رجع العربيه لورا وقام ايه خبط دي، قام طبقها نص تطبيقه، خدت بالك؟ وقام رجع ورا ثاني وقام خبطها الثانيه وقام لزقها في الحيطه قامت، خدت بالك؟ فالتاني بقى قاعد يزعق له وصيح له ما اعرفش ايه بتاع. التاني بقى قاعد بكل عنجهيه كده يقول له بكام السياره هذه؟ قال له 5000 ريال. قام طلع دفتر الشيكات وقام عامل له دفتر الشيكات وقام قاطع الشيك ب 5000 ريال قام رميه له قال له شكرا وخد ال 5000 ريال. الله قلت يا ريتني انا كنت معايا السياره دي. قلت الحمد لله اني قاعد السياره دي اخر على ايديك كان والله.
وقال أيضا فإن قتل الصيد إتلاف لأنه مال، والإتلاف مضمون في العمد والنسيان، في العمد والنسيان، ولكن المتعمد مأسوم والمخطئ غير ملوم. وقال في المسوى فجزاء مثل ما قتل من النعم، معناه على قول أبي حنيفة يجب على من قتل الصيد جزاء هو مثل ما قتل، أي مماثل له في القيمة، إما في العين وإما في القيمة. يعني أنت قتلت حمار وحشي يبقى تطلع إيه؟ حمار وحشي. قتلت ناقة تطلع ناقة. قتلت دجاجة تطلع مين؟ دجاجة. طيب أنا ما عنديش دجاجة أطلعها، ما عنديش ناقة، ما عنديش حمار وحشي، يبقى أطلع إيه؟ القيمة. لكن هل أطلع القيمة أموال دراهم ودنانير؟ قال يحكم بكونه مماثلا زوى عدل، إما كائن من النعم أي حال كونه هديا بالغ الكعبة، وإما كفارة طعام مساكين. يبقى أنا في الحالة دي اللي ما معيش المماثل، يعني أنا قتلت حمار وحشي ماشي، كفارتي إخراج حمار وحشي هديا بالغ الكعبة، طب ما فيش حمار وحشي أعمل إيه؟ يجي اثنين من أصحاب العدالة يحكم به ذوى عدل منكم، اثنين من أهل العدالة يقولوا الحمار الوحشي هذا يساوي كذا، يساوي ايه؟ كذا، يعني مثلا 100 دينار، اقوم جايب بالمئة دينار دي طعام اطعم به مين؟ مسكين، كما في قوله واما كفارة طعام مساكين. ومعناه على قول الشافعي يجب على من قتل الصيد جزاء، اما ذلك الجزاء مثل ما قتل في الصورة والشكل زي ما اتفقنا، يكون هذا المماثل من جنس النعم يحكم بمثليته ذوى عدل منكم، يكون جزاء حال كونه هديا، وإما ذلك الجزاء كفارة، كفارة يعني يطعم، وإما عدل ذلك صياما، وإما مماثل لذلك صيام. يعني قلنا 100 دينار، قلنا 100 دينار، طيب 100 دينار دي هنجيب بها طعام، لأن احنا ما معناش حمار وحشي، ما معناش، ما نعرفش نجيب حمار وحشي مرة أخرى، هنزع نصطاد ونقع في المخالفة مرة ثانية، لا ما عندناش، لا نملك. طيب هنقول الحمار الوحشي هذا مثيله في التقدير والقيمة 100 دينار، 100 دينار هنطعب. طيب مش عارفين نطعب، انا معيش 100 دينار، لا معايا حمار وحشي ولا معايا ليه 100 دينار، يبقى ننتقل الكفارة مين؟ الثالثة، وهي ايه؟ الصيام. اصوم قد ايه؟ اشوف ال 100 دينار دي كانت تطعم كم واحد، اصوم عن كل يوم، عن كل واحد يوم، يعني لو 100 دينار دي تطعم 100 واحد اصوم 100 يوم، لو تطعم 200 اصوم 200 يوم، وهكذا. اللي يقدر دول زاوية عدل. المال ده يقدر زاوية عدل، يحكم به زاوية عدل منكم. خلي بالك بقى من الحكومة القادمة. لا يشترك في هذه الحالة، لأنه ليس هذا الشرط ليس مذكورا. عن عبد الملك بن قرير عن محمد بن سيرين أن رجلا جاء إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال إني أجريت أنا وصاحب لي فرسين إلى ثغرة ثنية، إلى ثغرة ثنية يعني كنا بنجري أنا وواحد صاحبي على فرسين في مكان في الطريق، فأصبنا ظبيا ونحن محرمان، فما ترى؟ أنا يعني أصبنا ظبيا، والظبي من صيد البر ولا البحر؟ من صيد البر. فقال عمر لرجل إلى جنبه تعال حتى أحكم أنا وأنت، تعال أحكم حتى أنا وأنت. قال فحكم عليه بعنز، مش أنت أخذت ظبي؟ طيب الظبي ده يسوي إيه اللي يماثله؟ العنز، المعزة يعني، خدت بالك؟ فولى الرجل وهو يقول هذا أمير المؤمنين لا يستطيع أن يحكم في ظبي، حتى دعا رجلا يحكم معه، جاهل، وفكر ان عمر جاهل، هو جاهل، ما هو الجاهل فكر الناس، كل الناس ايه؟ جهال. فهو يا الحاول حاول حاول هذا اللي عامل لكم في امير المؤمنين كده، يعني خدت بالك؟ مش عارف يحكم في ظبي، لحد ما راح جاب ايه؟ واحد يحكم معاه. فسمع عمر قول الرجل فدعاه فساله هل تقرا سوره المائده؟ إيه انت تقرا سوره المائده؟ قال الرجل لا، يعني معناته جاهل. قال فهل تعرف هذا الرجل الذي حكم معي؟ رجل انا قلت له تعال احكم هذا، عارفه انت؟ قال له لا. فقال عمر لو اخبرتني انك تقرا سوره المائده لاوجعتك ضربا. لكنه عذر بإيه؟ بجهله. ثم قال: إن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه: يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة. ده اللي خلانا أستدعي مين؟ واحد تاني، لأن ليس مأذونا لي أن أحكم بمفردي. وهذا عبد الرحمن بن عوف اللي أنا دعيته ده، عبد الرحمن بن مين؟ وهذا يدل على عدالة مين؟ بل على عدالة الصحابة جميعا رضي الله عنهم أجمعين. وقد قال السلف في النعامة ببدنة، النعامة أصابها إيه؟ بدنة. وفي حمار الوحش وبقر الوحش والأيل والأروى، في كل واحد من ذلك ببقرة، ببقرة. والأيل ذكر الوعول، والأروى أنثى الوعول. وفي الوبر والحمامة والقمري والحجل والدبسي، في كل واحد من هذه بشاه، وهي أسماء لهذه الدواب. وفي الضبع بكبش، يعني لو اصطبت وأنت محرم ضبع يبقى المثيل بتاعه إيه؟ كبش. وفي الغزال بعنز، وفي الأرنب بعناق. وفي الأرنب بإيه؟ يعني لو اصطبت أرنب بري يبقى الكفارة بتاعته عناق، والعناق هو العنز الذي زاد على 4 أشهر، زاد على 4 أشهر. قال: وفي الثعلب بجدي، وفي اليربوع بجفرة. نعم. ما هي الفوسق؟ لا، ليس من الفوسق، لأنها من حيوانات البر. شوف أنت، أنت قصدك عشان الأذى؟ عشان الأذى؟ لا، هو صيدها، ده هو صيدها للطعام. روى سعيد بن منصور عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله تعالى: فجزاء مثل ما قتل من النعم، قال: إذا أصاب المحرم صيدا حكم عليه بجزائه، يعني بمثيله، وإن لم يكن عنده جزاؤه قوم جزاؤه دراهم، ثم قومت الدراهم طعاما، فصام عن كل نصف صاع يوما. لا، يبقى الواحد يطلع كفارة هو ساكت أحسن، حتى لو يستلف، ده ممكن يدخله في نص سنة صيام، صح؟ فإذا قتل المحرم شيئا من الصيد حكم عليه فيه. ثم بعد ذلك إيه؟ بين كيفية الإطعام والصيام. قال مالك: أحسن ما سمعت في الذي يقتل الصيد فيحكم عليه فيه أن يقوم الصيد الذي أصاب، فينظر كم ثمنه من الطعام، فيطعم كل مسكين مدا، أو يصوم مكان كل مد يوما، وينظر كم عدة المساكين. يبقى سنة طويلة مش فايدة. فإن كانوا 10 صام 10 أيام، وإن كانوا 20 صام 20. و ثم يقول: عددهم ما كانوا، يعني على قدر عدد الكفارات أو إطعام المساكين يصوم عدد من الأيام، وإن كانوا أكثر من 60 مسكينا، وإن كانوا أكثر من 60 مسكينا. إذا اشترك جماعة في قتل صيد عامدين لذلك، يعني مش واحد بس، لا، 5-6-10 محرمين اتلموا على إيه؟ على عنزة أو غزال في الصحراء، فاجتمعوا عليه جميعا اجتماع رجل واحد فقتلوه. هي قضية ان ممكن الذي يباشر القتل واحد، يعني ممكن تيجي خبطة واحد بس في رأس العنز فتثبته، تنزله على يعني مقتولا، صح ولا لا؟ فهل الكفارة تلزم الباقين؟ باتفاق تلزمهم، لانه ده هم اعانوا واشاروا، وياريت كده بس، ده هم حجزوا خطرك لحد ما تمكن القاتل من قتله. فهل تلزم كل واحد الكفارة، أم الجميع يلزمهم كفارة واحدة؟ كل واحد يلزمهم كفارة، ها؟ فيش حاجة تانية؟ الجميع تلزمهم كفارة واحدة. قال: إذا اشترك جماعة في قتل صيد عامدين لذلك جميعا فليس عليهم إلا جزاء واحد، لقوله تعالى: فجزاء مثل ما قتل من النعم. يبقى المثلية هنا واحدة ولا لا؟ خلاص، حتى وإن اشترك فيها جماعة. وسئل ابن عمر رضي الله عنهما عن جماعة قتلوا ضبعا وهم محرمون، فقال: اذبحوا كبشا. فقالوا: عن كل إنسان منا؟ فقال: بل كبشا واحدا عن جميعكم، عن جميعكم. ويحرم على المحرم والحلال صيد الحرم، يحرم على المحرم والحلال صيد الحرم. خلي بالك بقى، المحرم وغير المحرم يحرم عليه أن يصطاد منين؟ من الحرم. أو أن ينفره أو أن يقطع شجره الذي لم يستنبته الآدميون في العادة. ها؟ يعني إيه لم يستنبته الآدميون في العادة؟ ها؟ يقول لك عندنا في بلدنا يقول لك ده الشجرة دي طلع شيطاني، طلع إيه؟ شيطاني، وده شرك بالله عز وجل. ده الذي استنبته يمين الله عز وجل، صح؟ هو شيطان يعرف طلع حاجة؟ خدت بالك؟ فقال هنا يحرم على المحرم والحلال صيد الحرام وتنفيره. تنفيره يعني ايه؟ زي ما احنا بنشوف الاخوه المصريين بالذات برضه في الحرم، زي ما يكون بينهم وبين الحمام اللي هناك طار، خدت بالك؟ يجي والحمام طبعا هناك مش واخد باله من اخلاقيات المصريين، الحمام ممكن يجي ويحطه على كتفك ويحطه على دماغك، يجي ياكل من قدامك الاكل، خدت بالك ليه؟ لان هو متعود ان مفيش حد بيمد ايده عليه، هو عارف كده، ثم يفاجئ بانك انت مصري. الله، تعرف ان بلاد اوروبا، والله وانا في ايطاليا سنه 78 خدت بالك، احد اصحابي الذي كان يسكن معي بعد ما السلك ضربنا ضربه محترمه يعني، فخدنا حمامه من على السلم، والحمام هناك ايه؟ طلق، ملوش علاقه بحد ولا له صاحب، خدت بالك؟ خدنا حمامه ودبحناها وروقناها وايه؟ واكلناها، واحنا عارفين الحمام حلال، لكن احنا بسجيتنا من عشر القوانين بتقول ايه؟ حطينا الريش فين؟ وانا نزلت رحت ادور على شغل، لان بقالي 3 4 شهور بدور على شغل، وكل يوم بنزل يعني من باب التوكل على الله، وصاحبنا قال انا مش نازل النهارده ونام، خدت بالك؟ وبعدين فوجئ باب البوليس وعربيات بتزمر وكلاكسات عاليه وكلاكسات رفيعه وانوار، خدت بالك؟ قام مخطوط من النوم والبوليس يخبط عليه والجيران كمان دلوا عليه، ففتح للبوليس فبيقول له انت الحمام ده اكلته؟ ذبحته؟ قال نعم. اكلته؟ قال نعم. قال اركب معنا، ركب معاه في خلال 3 ساعات كان في مطار ميلانو، خدت بالك؟ وده كان ايه؟ ده كان اقل الجزاءات اللي ممكن توقع على هذا المصري، على طول ارتاحوا منه، وانا بينه وبينك ارتحت منه. والايام الباقيه اللي هناك لما كنا بنقابل واحد مقرف نقول له هنجيب لك حمامه، خدت بالك؟ فقال هنا يحرم على المحرم والحلال صيد الحرم وتنفيره وقطع شجره الذي لم يستنبته الآدميون في العادة، وقطع الرطب من النبات. طبعا الكلام ده ما عادش منه بس على اي حال، احنا بنذكره كحكم شرعي يعني. قطع الرطب من النبات يعني قطع الذي طزج وبدأ صلاحه من النبات، سواء كان العنب او البلح او غير ذلك، حتى الشوك، الا نبات الإذخر، الا نبات الإذخر والسنامكي، هكذا في الرواية اللي هي السلامكة، ماشي؟ فإنه يباح التعرض لهما بالقطع والقلع والإتلاف ونحو ذلك، لما روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة إن هذا البلد حرام لا يعضد شوكه، يعني لا تقطع أشجاره حتى وإن كانت أشجار شوك، لا تقطع أشجاره ولا يختلى خلاه، يعني النخل الذي إيه؟ الذي تخلى أو كان في الخلاء أو الرطب الذي في رؤوس النخل لا يختلى ولا ينفر صيده ولا تلتقط لقيطته إلا المعرف. يعني أنت في الحرم كده سواء كنت محرم أو غير محرم تلاقي ساعة واقع على الأرض، تلاقي فلوس واقع على الأرض، تلاقي أي حاجة واقع على الأرض ما لك علاقة بها نهائيا، لأنها أولا وآخرا تحرم عليك ولا تحل لك بحال، ولا تحل لك بحال إلا إذا كنت معرفا. يعني إيه معرف؟ يعني هتاخدها وترفعها في إيديك وتلف بها الحرم شرقا وغربا، يا ناس يا اللي ضيع له كذا، يا اللي معرفش إيه، طب وانت ليه تورط نفسك الوطن دي وتشغل نفسك عن العبادة وعن الهدف اللي انت رحت له؟ ما تسيب الحاجة في الأرض، سيب الحاجة في الأرض. وتصور لو انت مثلا رحت حمام، رحت حمام ثم وجدت في الحمام أي أمانة وتركتها، صاحب الأمانة دي لو قعد أسبوع ولا 10 أيام ولا شهر وتذكر أنه دخل في يوم وترك ونسي الأمانة هناك، مش هيروح يدور في الحمامات دي كلها؟ وفي النهاية سيدخل الحمام الذي فيه الأمانة. فلو أنا وأنت وغيرنا تركنا الأمانة في موضعها لأدركها صاحبها، لأدركها صاحبها، فضلا أنها لا تحل لك إلا إذا كنت معرفا، يعني منادي. تقول تقعد تنادي على تبوي إيه شغلنا الهم دي، هو أنا جاي نادي ولا جاي ولا جاي لبي، خدت بالك؟ آه. قال فقال العباس إلا الإذخر فإنه لا بد له منه، فإنه للقيون والبيوت. القيون اللي هو الحداد، يعني بيستخدموه عشان خطر إيه للحداد، وكذلك البيوت. قال الشوكاني قال القرطبي خص الفقهاء الشجر المنهي عنه بما ينبته الله تعالى الذي لا ليس لابن آدم صنيع له فيه، إنما الشجر الذي ينبته الله عز وجل هذا شجر المنهي عنه. فأما ما ينبت بمعالجة آدمي فاختلف فيه، والجمهور على جواز قطعه. وقال الشافعي في الجميع الجزاء، يعني لا يجوز لا فيما ينبته الله ولا فيما ينبته الآدمي، ورجح ذلك الحافظ ابن قدام. واختلفوا في جزاء ما قطع من النوع الأول، فقال مالك لا جزاء فيه بل يأثم، بل يأثم. وقال عطاء يستغفر الله. وقال أبو حنيفة يؤخذ بقيمته هدي، يؤخذ يعني مثلا انت رحت قمت شايل الرطب كله اللي على رؤوس النخل، الرطب ده يقوم، يقوم نعرف قيمته قد ايه، وبعدين تطلع ايه قيمته هدي. وقال الشافعي في النخلة العظيمة بقرة وفيما دونها شاه، وفيما دونها شاه. واستثنى العلماء الانتفاع بمن كسر من الأغصان وانقطع من الشجر من غير صنيع الأدمي وبما يسقط من الورق، فكل هذا يجوز الانتفاع به. قال ابن قدامة وأجمعوا على إباحة أخذ ما استنبته الناس في الحرم من بقل وزرع ومشموم، مشموم اللي هو إيه؟ الورد الريحة يعني، وأنه لا بأس برعيه واختلائه. وفي الروضة الندية يقول صديق حسن خان ولا يجب على الحلال، أي على من لم يكن محرما، في صيد حرم مكة ولا شجره شيء إلا مجرد الإثم. وأما من كان محرما فعليه الجزاء الذي ذكره الله تعالى إذا قتل صيدا، يعني أجراه وقاس على قتل مين؟ على قتل الصيد، وليس عليه شيء في شجر مكة لعدم ورود دليل تقوم به الحجة. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. ما الحكم في لباس الأشياء المطلية بماء الذهب للرجال والنساء؟ أما للنساء فإن الذهب حلال لهن والحرير حلال لهن، لكن الحرير حلال والذهب حلال من باب الزينة، من باب، فليس على المرأة شيء في لبسها الحرير على بدنها ولبسها الذهب في مواضع الزينة من بدنها، ولا يجوز لها استخدام الذهب فيما دون ذلك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الذي يشرب في إناء الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. قال النووي وهذا يشمل الرجال والنساء، ثم فرق قال والذهب حلال للنساء في الزينة وحرام عليهن في الانتفاع، أو قال في الاستعمال. فاستعمال أواني الذهب والفضة للنساء يحرم كذلك، يحرم كذلك. أما في الزينة في بدنها وفي ثوبها فهو جائز، أما الرجل فإنه لا يجوز له ذلك البتة، لأن هذا حرام عليه لقوله عليه الصلاة والسلام بعد أن أخذ ذهبا بيمينه وحلا بيساره قال هذان حرام على ذكور أمتي حل لإناثها. طب احنا نرجع بعد الشرطة الأولين بتاعنا اللي هو ايه، أن نجيب عن الأسئلة المتعلقة بإيه بالحج والعمرة. واحد عمل عمرة فله قريب مات فيجوز أن يعمل عمرة له؟ من حيث الجواز يجوز، من حيث الجواز يجوز له ذلك، على خلاف بين أهل العلم في تعدد العمرة في السفرة الواحدة، وأظن الخلاف أنتم تعلمونه. من يؤدي عن المتوفي فريضة الحج هل لا بد من الأقارب أم أي أحد؟ الأولى القريب، الأولى القريب، وأولى الأولى الأبناء، لقول المرأة التي أتت إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالت يا رسول الله إن أبي لا يثبت على الراحلة، يعني رجل كبير جدا ما يقدرش يعني يثبت على راحله ويتعب ما يقدرش يركب الدابة أفحج عنه؟ قال حج عنه. وأتت امرأة فقالت يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها حج، إن أمي ماتت وعليها حج، أفحج عنها؟ قال أرأيت لو أن على أمك دين أكنت قاضيتي؟ قالت نعم. قال فدين الله أحق بالقضاء. وغير ذلك من الروايات التي تثبت أن الأبناء هم الذين يؤدون هذه الفريضة. لكن يصرف هذا إلى جواز أداء منسك الحج من الغير أن رجلا قال في الإهلال لبيك اللهم حجا أو عمرة عن شبرمة. قال النبي عليه الصلاة والسلام من شبرمة؟ قال صاحب لي، صاحب لي. قال أحججت عن نفسك؟ قال لبيك اللهم حجا عن شبرمة. قال أحججت عن نفسك؟ قال لا. قال حج عن نفسك أولا ثم حج عن مين؟ عن شبرمة. وفي رواية قال جار لي، فإما جار وإما صاحب، ولا تعارض بين الروايتين. فهذا يدل على جواز حج الغير وإن لم يكن قريبا لمن؟ لأحد الناس. والله تعالى هل يجوز الاستحمام بالصابونة في الإحرام؟ نعم يجوز، وسيأتي معنا. هل يجوز الصيام في بلدي بعد الرجوع من الحج إذا وقعت في أي شيء من الواجب؟ إذا لم تكن تملك الفداء أي الذبح وقد وجب في حقك الصوم فالأفضل أن يكون الصوم هناك، لكن إذا لم يكن في علمك إلا بعد رجوعك فوجب الصيام في حقك ولا شيء عليك. هل يوجد حديث يحرم الاتكاء على باطن اليد اليسرى؟ نعم، وهو عند أبي داود وغيره، وأن النبي صلى الله عليه وسلم سمى ذلك بدعة الشيطان أو اتكاء الشيطان. يقول الأخ يذكرنا بشيء لم ننسه، توفي الشيخ سيد سابق بالأمس فأرجو الدعاء له بالرحمة. الشيخ سيد سابق الحقيقة هو علم من أعلام الدعوة إلى الله عز وجل، وفقيه من فقهاء الأمة، وحبر من أحبار الملة. وكنت أقول منذ شهر واحد لم يبقى في الأخيار الأوائل إلا فضلت الشيخ سيد سابق، لم يبقى في الأخيار الأوائل أي من هذا الجيل القديم إلا فضلت الشيخ سيد سابق. الشيخ سيد سابق عليه رحمة الله تعالى كان من العلماء العاملين والسادة الأتقياء، وفي الحقيقة كان بقاؤه بعد موت الشيخ ابن باز والشيخ الألباني، يعني أنا كنت أعده من الأشياء التي يتكئ عليها أو تتكئ عليها الصحوة الإسلامية. وللأسف الشديد أن الرجل معلوم لدينا بفقه السنة فحسب، وجهده في الدعوة إلى الله عز وجل ومشاركته في المؤتمرات الدولية ويعني جهاده الطويل على مدار 60 أو 70 عام أعظم بكثير جدا جدا من فقه السنة، والذي يعني له اطلاع في كتب الفقه أو في الحواشي وغير ذلك التي يعتمدها الأزهر يعلم قيمة كتاب فقه السنة. وهذا الكتاب هو من أجل ما صنف شيخنا العلامة الشيخ سيد سابق عليه رحمة الله. فإن نسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وباسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى، أن يتقبل شيخنا من الصالحين وأن يحشره مع الأنبياء والصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقا. اللهم اغفر له وارحمه، اللهم تجاوز عن سيئاته، اللهم اغفر له وارحمه وتجاوز عن سيئاته، اللهم أبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله، أكرم نزله ووسع مدخله، واجعل قبره روضة من رياض الجنة ولا تجعله حفرة من حفر النار. اللهم هون عليه يا رب، اللهم هون عليه، اللهم اجعل قبره مد بصره، اللهم اجعله روضة من رياض الجنة ولا تجعله حفرة من حفر النار. اللهم اغفر له وارحمه تجاوز عنه ولا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده، وصلى الله على نبينا محمد. يقول ما الحكم إذا قيمت الصلاة والحج أو المعتمر لم ينتهي من إكمال الطواف والسعي؟ هل يصلي مع الناس ثم يكون طوافه وسعيه من حيث انتهى أم يأتي بشوط من الأول؟ لا، يبني على ما مضى، وهذه المسألة قد تكلمنا عنها في الدرس الأول أو الثاني تقريبا. وأنت تطوف تسمع إقامة الصلاة، تدخل في الصف في مكانك، تدخل في الصف وأنت قائم في مكانك، ثم تنصرف إذا سلم الإمام وتكمل الطوفة. هل طواف الوداع واجب في الحج دون العمرة؟ نعم، هو واجب في الحج دون العمرة. هل يجوز تقديم السعي على الطواف سواء كان في الحج أو في العمرة؟ لا، لا بد من تقديم الطواف على السعي، لا بد من تقديم الطواف على السعي. هل إذا دخل أحد المسجد وجلس يجوز له أن يصلي ركعتين تحت مسجد أم لا يجوز بعد أن جلس؟ فرق العلماء بين الجلوس اليسير والطويل. فإذا جلس جلوسا يسيرا أو اتكأ على ركبتي أو غير ذلك فلينهض وليصلي ركعتين، وهما واجبتان لقول عليه السلام إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. أما إذا كان جلوسا طويلا فإنه يسقط عنه ذلك. خطبة إيه؟ الإمام المأموم يصلي، يصلي ركعتين والإمام يخطب ويتجوز فيهما. يقول برجاء إلقاء نبذة قصيرة جدا عن مصافحة النساء. هذه النبذة أن مصافحة النساء الأجانب حرام، خدت بالك؟ وإذا أنا أتوسع شوية يعني أقول لما رواه الطبراني من قوله عليه الصلاة والسلام لأن يطعن أحدكم بمخيط من حديد في رأسه خير له من أن تمس يده يد امرأة لا تحل له، وفي رواية أجنبية. هل يجوز رمي جمرة العقبة في ليلة العيد وهو يوم النحر؟ هذا لا يكون إلا بعد الزوال، لا يكون إلا بعد الزوال، ورخص فيه قبل ذلك للضعفة والأطفال، للضعفة والأطفال. هل يوجد طواف، هل يوجد طواف يجوز للإنسان أن يطوف فيه بالملابس العادية دون إزار ورداء؟ نعم، كل طواف ليس على سبيل النسك، كل طواف لا تقصد به طوافا متعلقا بالحج ولا بالعمرة، يعني لا طواف عمرة ولا طواف حج، لا طواف الإفاضة، خدت بالك؟ فيجوز لك أن تطوف بملابسك العادية. زي إيه؟ أنت قاعد في مكة كل ما تدخل حرم بتطوف، ها؟ إذا أردت أن تطوف يعني فلك أن تطوف، فهل يلزمك أن تلبس ملابس الإحرام؟ لا، أنت لست محرما من الأصل، فكل ما من لم يكن محرما جاز له أن يطوف بملابسه العادية. هو في الحقيقة في حديث بيقول تحية البيت الطواف، تحية البيت الطواف، لكن هذا حديث ضعيف ويعكر عليه قوله عليه الصلاة والسلام يا بني عبد مناف، يا بني يا قريش، يا بني عبد المطلب، يا وظل ينادي على أهل مكة لا تمنعوا أحدا دخل هذا البيت في أي ليلة من ساعة أو نهار أن يصلي ركعتين، ولم يقل أن يطوف. وقال عليه الصلاة والسلام الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أحل فيه الكلام، ماشي؟ فهذا الحديث لا تمنع أحدا دخل هذا البيت في أي ليلة من ساعة أو نهار أن يصلي ركعتين، وهذا يدل على جواز الصلاة حتى في أوقات الكراهة، لأن هذه الصلاة لها سبب، لأنه قال في أي ساعة من ليل أو نهار، وبلا شك أن هذا يعم أوقات الكراهة، خطاب يعم أوقات الكراهة، فهذا جائز. والبيت ليست تحيته الطواف ولا بد، وإن كان ذلك يستحب. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا دخل بيت الله الحرام بدأ بالطواف، فهذه سنته العملية، لكنه لم يأمر بذلك، وبين في سنته أن للداخل بيت الله الحرام أن يبدأ بركعتين، يعني يصلي به يصلي ركعتين، وبالتالي جاز له أن يجلس في الحرم. والحالة هذه لا، بيد اليمين، بيد اليمين لعموم قول عائشة كان يحب التيمن في شأنه كله. يقول ما رأيكم في كتاب تفسير البغوي اللي هو معالم التنزيل؟ كتاب رائع جدا، كتاب ممتاز جدا، اقتناؤه يعني غنيمة. المعتمر الذي ليس من أهل مكة مثلا من مصر بعد أن أدى عمرة، هل يجوز له أن يذهب للتنعيم ويحرم بعمرة أخرى بعد وقت قليل من الأيام؟ وهل صحيح أن لكل عمرة أن لكل عمرة سفرة؟ نريد التوضيح. هو في الحقيقة السلف لم يكن من هديهم تعدد العمرات في السفرة الواحدة، تعدد العمرات في السفرة الواحدة، أما وقوع العمرة بينها وبين الأخرى فهو محل خلاف بين أهل العلم. منهم من قال يعتمر في كل عام مرة، في كل عام مرة، ومنهم من قال يعتمر في كل شهر مرة، ومنهم من قال يعتمر إذا سود رأسه، يعتمر إذا سود رأسه، يعني إذا حلق في العمرة الأولى وخرج أو نبت شعره حتى كسى رأسه، حينئذ يجوز له إيه؟ أن يعتمر. لكن إحنا هنفترض فرض آخر، أنا دلوقتي اعتمرت لنفسي اليوم، وبعد 3-4 أيام حبيت أعمل عمرة لمين؟ لأي حد، أو أعمل لنفسي عمرة ثانية، هل هناك ما يمنع ذلك؟ ليس هناك نص يمنع ذلك، والأصل فيها الجواز، الأصل في ذلك الجواز، لكن جمهور أهل العلم كره ذلك. لماذا؟ لأنه ليس منهج السلف ولا عادة السلف، السلف ما كانوا يفعلون هذا. والخلاف الذي وقع بينهم في المدة بين العمرة والعمرة ليس خلافا مرفوعا، وإنما هو اجتهاد منهم، ولذلك يذهب الجماهير إلى جواز تعدد العمرة في صفرة واحدة مع الكراهة. مع مين؟ مع الكراهة. ويذهب البعض إلى عدم الكراهة. هل يجوز للمحرم أن يشتري الصيد البري؟ احنا مثلا قلناها ولا ما قلناهاش؟ قلناها؟ طب انتوا فاكرين ايه؟ اظن احنا لسه ما مشيناش على عملية سخنة. ها؟ لا يجوز تملكه ولا ايه؟ ولا شراءه، الكلام ده احنا قلناه. يقول ما رأيكم في كتاب الفقه الواضح للدكتور محمد بكر اسماعيل؟ وإن لم يكن جيدا فكيف أتصرف فيه؟ نصح لله عز وجل ها؟ إن محمد بكر اسماعيل لا يقل في قبحه وشره عن علي جمعة، من الآخر خالص. عارفين علي جمعة ولا مش عارفينه؟ ها؟ طيب على أي حال اللي مش عارفه فاعلم أنها منة من الله عز وجل، واللي عارفه يعرف أن هذا الرجل عدو لدود للسنة وأهلها، ها؟ ولا يقل عنه في رفع راية ونصب راية الحرب على أهل السنة محمد بكر اسماعيل. كلاهما من أهل البدع، كلاهما متصوف إلى أقصى حد ومن أهل البدع ومحارب للسنة. أذكر لك مثال، محمد بكر اسماعيل ده الذي أعمى الله تعالى بصره وبصيرته، ها؟ له درس كل يوم ثلاثاء في مسجد في السويس، فمر بينادي على واحد بيقول هو فين فلان؟ قال له موجود اهو. قال له يا ابني انت خدت الماجستير ولا لسه؟ اخ في قسم الحديث في كلية اصول الدين. قال له خدت الماجستير ولا لسه؟ قال له والله يا سيدنا الشيخ لسه ما خدته. فغضب غضبا شديدا جدا وصار يصيح في الميكروفون ويقول له ما هو انت تأخرك ده هو اللي خلى واحد زي الالباني يظهر. تصور عيل بيعملها على روحه عنده 25 سنة، تأخره في الحصول على الماجستير هو اللي خلى واحد زي الالباني يظهر. فتصور يعني شايف، اصل هو عدو السنة، عدو السنة لابد ان يترك اثرا ولو في وقت الغضب، خدت بالك، ليدل على فساد قلبه، يدل على فساد قلبه. ناهيك عن معاصيهم الظاهرة، احنا بنشترك معهم في المعاصي الباطنة، خلاص عندنا معاصي، واحنا اذا انفردنا بالله عز وجل هتكنا الستر، مش عارفين احنا معصومين، يعني احنا عندنا من المعاصي التي نستتر بها ما ليس عنده، لكن لا نتبجح بها بقى. لكن ده يقعد في الاعداد اللي هي يعني اللواءات والعمدة والوزراء واللي معرفش من تين، خدت بالك، والشيشة تلف على الكل وتبدأ من عنده هو. فضل ان هؤلاء قالوا عنا بدل مرة مرات، نحن خوارج العصر، نحن خوارج العصر، والصحوة الاسلامية دي مش داخلة في ذمتهم بملي محمر، فمقاطعتهم نجاه، والله تعالى اعلم. مش احنا قلنا هو الكتاب، انا ما اقدرش اقول لك فيه حاجة، الكتاب يعني الحق الذي فيه حق والباطل اللي فيه باطل، وانا بينه وبينك انا مقاطع الرجل خالص برمته، يعني ما اعرفش الكتاب شكله ايه. يقول هل يجوز للمرأة ان تلبس الذهب وهي محرمة؟ نعم يجوز، نعم يجوز. ثم الاخ يعني يأتي بشبه يقول انا قرأت للشيخ الالباني عليه رحمة الله ان الذهب حرام على المرأة، كما هو حرام على مين؟ على الرجل، تماما بتمام. لا، الحقيقة الشيخ الالباني ما قالش كده، الشيخ الالباني لم يقل ان الذهب حرام على المرأة كالرجل تماما بتمام، ولكن قال بحرمة الذهب المحلق فقط، اما غير المحلق فقال الشيخ بجوازه للمرأة. وعلى أي حال هذا قول محدث خالف فيه الشيخ الأمة بأسرها. ولذلك البقاء على مذهب جماهير العلماء أو مذهب العلماء كافة إلا شيخنا حفظه الله نجاة وعصمة، وأن الذهب بجميع أنواعه وإشكاله حلال للنساء. والله تعالى المحلق يعني الذي على هيئة الدائرة، يعني لما يعني الأساور عند الشيخ محرمة، الغوايش عند الشيخ محرمة، الحلق الدائري عند الشيخ محرم، لأن كل هذا محلق، كل هذا محلق. علة التحليق، علة التحليق، لكن هذا المذهب يرده أن امرأة دخلت بابنتها على النبي عليه الصلاة والسلام فرأى في يدها سواران من ذهب، أي في يد البنت فرأى في يدها سواران من ذهب. انتوا عارفين السوارين هم الأساور، طب محلقة ولا غير محلقة دي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتؤدين زكاتها؟ قالت: لا. قال: أتحبين أن تسوري بسوارين من نار؟ فألقت المرأة السواران في حجر النبي عليه الصلاة والسلام. هنا النبي عليه الصلاة والسلام لم ينكر عليها أنها لبست المحلق، وإنما أنكر عليها أنها إيه؟ لم تؤدي زكاته، لم تؤدي زكاته. فالمرأة تخلصت منه، خدت بالك، بأن ألقته صدقة في يده أو في حجر النبي عليه الصلاة والسلام. هل ألزمها بذلك النبي عليه الصلاة والسلام؟ ألزمها بالصدقة أن تصدق به؟ لا، لم يلزمها، ولكنها كونها بذلت هذا من نفسها، بذلت هذا من نفسها لأول وهلة، فللنبي عليه الصلاة والسلام أن يأخذه منه صدقة يصرفها في وجوه الصدقة المشروعة. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.